يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم. فاطمة تقول: والخطاب موجه لي ولكم جميعا، كما جاء في خطبتها المعروفة: ما هذه الغميزة في حقي والسنة عن ظلامتي؟ أما كان رسول الله أبي يقول: المرء يحفظ في ولده. والصادق إمامنا جعفر يخبرنا عن الذي جرى على أمه فاطمة، والرواية في أوثق كتبنا كامل الزيارات، وتضرب أي فاطمة وهي حامل إلى أن يقول: وتطرح ما في بطنها من الضرب، وتموت من ذلك الضرب. وأنا أقول: ولا أدري هل تقولون معي أو لا، مثلما جاء في زيارتها: أني راض عمن رضيت عنه، ساخط على من سخطت عليه، متبرئ ممن تبرأت منه، موال لمن واليت، معاد لمن عاديت، مبغض لمن أبغضت، محب لمن أحببت. يا أم الحسن والحسين، أشهدك يا صاحب الأمر على عقيدة هذه في حياتي ومماتي، وأريد بتوفيقك أن ألقاك عليها في الدنيا والآخرة. أخوتي أخواتي، أبنائي بناتي، لا أخفيكم سرا، إذا كنتم تبحثون عن تطعيم أو علاج للخلاص من السرطان القطبي الخبيث، فهذا هو العلاج الناجع من هذا الداء الوبي. فاطمة توالون من والاها، وتعادون من عاداها، عقلا وقلبا وقولا وعملا. بين أيديكم الآن الحلقة 34 من السرطان القطبي الخبيث في ساحة الثقافة الشيعية، أعاذنا الله تعالى وإياكم منه، وطهر عقولنا وعقولكم وقلوبنا وقلوبكم وديننا ودينكم من هذه القذارة، بولاء فاطمة وآل فاطمة صلوات الله عليها وعليه. فاصل إرهابي قطبي، وبعد الفاصل نعود. استمرارا للحلقة المتقدمة، لازلت أعرض بين أيديكم جوانب من شهادة شاهد حي معاصر، من شاهد يشهد على هذه المرحلة الزمانية من الخمسينات وإلى يومنا هذا. سماحة آية الله سيطالب الرفاعي، أحد رموز وصناع ومؤسسي الحالة القطبية في الوسط الشيعي العراقي بنحو خاص والعربي بنحو عام. في الحلقة الماضية عرضت بين أيديكم مقاطع من أحاديثه والتي أخذتها إما من ندوات أو مقابلات وحوارات أجريت معه على القنوات الفضائية. قطعا البرنامج، أعني هذا البرنامج، لن يعرض كل شيء قاله السيد طالب الرفاعي، وإنما أخذ جانبا مما قاله فيما يرتبط بموضوع البرنامج. فليس البرنامج لعرض تأريخ السيد طالب الرفاعي. في هذه المقابلات وفي هذه الحوارات هناك حديث عن تأريخه الشخصي. إذا كان هناك جزء من تأريخه الشخصي يرتبط بموضوع البرنامج فإنني سأعرضه بين أيديكم، فإن لم يكن فليس البرنامج لعرض تأريخ السيد طالب الرفاعي بالشكل الشخصي. ما أعرضه في هذه الحلقات من شهادة السيد طالب الرفاعي في حواراته، في ندواته، في مقابلاته التلفزيونية، في اللقاءات التي أجريت معه وهي كثيرة جدا، أخذ منها ما يكون فيه السيد طالب الرفاعي شاهدا على الحدث، إما أن يكون جزءا من الحدث من صناعه، وإما أن يكون شاهدا عليه. وما أذكره من آرائه ما له صلة في تكوين الحالة القطبية، وإلا فلست بصدد ذكر آرائه أو مناقشتها، بغض النظر أختلف معه أو أتفق معه في أي رأي من الآراء. ما أستعرضه في هذه الحلقات من حوارات، من أحاديث، من شهادة السيد طالب الرفاعي على ما يتناوله هذا البرنامج من موضوعات، إنما هي بحسب ما تكون واضحة صريحة في طرحه وبحسب ما يصدقه الواقع. لن أطيل الحديث كثيرا، في نهاية الحلقة المتقدمة عرضت شيئا مما جاء في برنامج أبعاد، وهو برنامج بث على شاشة قناة العراقية. ما قدمته كان من الحلقة الأولى من هذا البرنامج. نذهب الآن إلى مقطع، إلى فيديو، وهو مهم، من شهادة السيد طالب الرفاعي من الحلقة الثانية من برنامج أبعاد الذي بث على شاشة قناة العراقية. اعرضوا لنا هذا المقطع رجاء.
راح سيد، في كتاب الأمالي تذكر في أكثر من مكان جملة أو وصف، ونحن نتحدث كنا عن السيد باقر الصدر، تقول مثلا في صفحة 205 وصفحة 271 بأنه كان قليل الحيلة في السياسة، وتقول أن الصدر لم يكن كائنا سياسيا، وتقول ما دفعه إلى الشهادة هو قلة تجربته في السياسة. وسؤالي هنا سمح السيد، من جملة الصفات الكبيرة التي تذكر عن سيد باقر صدر أنه ما دخل معتركا أو علما إلا وتميز به وكان على رأسه، أليس من القسوة أن نقول أنه كان لم يكن قليل الدراية وقليل التجربة في السياسة ولم يكن محنكا سياسيا؟
يعني أنا أكثر الناس اطلاعا ومعرفة بإمكانات سيد محمد باقر الصدر، وكنت أضعه في الصف الأول من العلماء المعاصرين من ناحية الفكر والعلم، ولكن السياسة في عصرنا تختلف عن السياسة في العشرينات. سياسة علم
صحيح
وخبرة، وأهم المهمات في السياسة في تصوري المقولة التي تكاد أن تكون من أوليات سياسة الوضع،
فن الممكن.
فن الممكن. أنت تقرأ أفكاري؟ تقرأ أفكاري؟
لا، سياق الكلام يريد أن يصل إلى هذه النقطة.
فن الممكن. فإذا أقول أن السيد الصدر رضوان الله عليه قليل الدراية في السياسة، عدم استيعابه لفن الممكن.
يخطر في ذهني قول الإمام علي عندما يقول لولا كراهة الحيلة لكنت أدهى الناس.
الإمام علي يقول والله ما معاوية بأدهى مني
مثلا،
ولكنه يغدر ويفجر، ولولا مخافة ذلك لكنت من أدهى الناس. في مقابل معاوية وسياسة الخداع والمكر، فن الممكن ليس خداعا ومكرا.
إلى درجة كبيرة هو خداع ومكر، إلى درجة كبيرة هو خداع ومكر
في الحفاظ على النفس. خداع ومكر، فن الممكن أن أحمي نفسي.
إذا في هذه النقطة
هو هذا، أنا هي المسألة. كن واحد مثل ما قرأت فكري يقرأ فكري. شريد أقول أنا ما أقول سيد باقر صفر في السياسة، وإنما أقول في هذه النقطة هو ضعيف
في أنه أصر على الشهادة.
كانت فلسفة الموت متغلغلة في فكره ووجدانه، وأنا الذي أراه أن سيد محمد باقر كانت الأمة الإسلامية والعراق بالذات كان في حاجة إلى استمرارية بقائه، وكان بإمكانه أن يتلافى ما وقع فيه.
سيقول قائل أن الأمة الإسلامية كانت بحاجة إلى بقاء الإمام الحسين سنة 61 للهجرة.
الإمام الحسين يا سيدي يختلف عن سيد باقر وغير سيد باقر. الإمام الحسين ينظر بنور الله، الواقع منكشف أمامه، نحن مجتهدون، والمجتهد ما بين الخطأ والصواب، تخطئ وتصويب الاجتهاد.
جميل.
حسين ما كان مجتهدا،
كان إماما،
كان يرى الواقع كما هو، وكان محاصرا بالشهادة، لا بد أن يقوم بهذا الشيء. محاصر سيد باقر ما كان محاصر إلا أن
جميل.
قد ركز بين اثنتين، إما السلة والذلة، وهي هات من الذلة. الحسين كان في هذا الموقف.
مما يذكره سيد كاظم الحائري في الأصول، في مقدمة الأصول، يقول أن سيد باقر صدر قال لي هذا الكلام، أن زماننا هذا يشبه زمان الإمام الحسين، فعلينا أن نقوم بذات العمل الذي قام به الإمام الحسين. بالتالي كان هذا فكرته.
اجتهاد.
صحيح.
أنا أقول أن سيد محمد باقر في هذا الجانب اجتهد فأخطأ.
جميل. سمح السيد في قصة مشهورة،
احنا في الأمة في حاجة إلى العراق، كان في حاجة إلى عائلته، في حاجة إلى هذا. ما حدثني به ولده سيد جعفر حينما التقيت بإحدى الأرملات من بناته، وكانت تبكي وحتى أنا اضطررت للبكاء معها، وبعد أن خرجت قال لي صاحبك ما فكر في هذه وأمثالها من بناته.
هذه عاطفة أبناء.
لا تخلونا نكشف القضايا، أنا على رأيي هذا ومصر على رأيي،
وهذا رأيي،
وأن سيد باقر كان خسارة كبيرة.
صحيح.
ولو كان بالإمكان أن أفتديه بنفسي أنا سيد باقر، وهو يعلم ذلك مني، أن سيد باقر كان أعز علي من نفسي.
جميل.
مش أنا رجل يعني أريد أن أنال من سيد باقر أو أنتقص سيد باقر، لا.
لا بالفعل بالفعل. سمح السيد في قصة مشهورة، دعنا اسمحنا أن ننتقل إلى موضوع آخر. في قصة مشهورة رفضت ما قدم لك من عرض في ستينيات القرن الماضي بترأس الحزب الإسلامي الفرع الإخوان المسلمين في العراق.
نعم.
وفي تعليقك على هذه القصة تقول كان عندهم انفتاح وكان عندنا انفتاح.
إيه صحيح.
عندما تعلق على هذه القصة وتقول الآن الموضوع منغلق تمام، بتقديرك ما الذي دفع أو ما الذي أخذ بالحركات الإسلامية التي كانت حركة إسلامية إخوانية سنية تطلب من رجل دين شيعي أن يترأسها في دولة في بلد مهم مثل العراق، ما الذي دفعها إلى أن تكون بهذا كما تعبر الإنغلاق المعاصر؟
يا سيدي هذه القصة
مهمة في التاريخ
كما تراها، وأنا لا يد لي فيها. أنا كنت جالس في غرفتي ومكتبي في مدرسة القوام، ودخل علي الأخ العزيز الآن حي هو وتجاوز 90 من العمر، شيخ معن العجلي من أهالي سوق الشيوخ ومن حتشام هو، بس هو رجل يعني اتجه أول مرة إلى القومية العربية ثم غير اتجاهه إلى الإسلامي، وكان إخوانيا مقبولا عند الإخوان ورجل مندفع يعني مع الفكر الإخواني في ذلك الوقت. هو الذي جاءني وقال لي الآن المجلس
منعقد،
القيادي منعقد وقد انتخبت رئيسا بالإجماع، تفضل استلم المهمة. هذا اللي حصل
بالفعل. كانت لكلمتك التي ألقيتها في تأسيس الحزب
هو منين يعرفوني؟
ها شنو قصة الكلمة؟
ها
ما هي قصة الكلمة التي ألقيتها في تأسيس الحزب الإسلامي؟
يا سيدي الكلمة أذكر شيء، كنت في مصر من أكثر من سنة وصديقي طه العلواني،
صحيح،
موجود الله يحفظه،
دكتور طه العلواني،
أي دعاني على غداء، ثم عرضت هذه القضايا وأشرت أنا إلى هذا المعنى أنه دعيت وكذا، الخطبة التي خطبتها في الإخوان في مؤتمرهم، فهو التفت لي وهو يضحك قال سيدنا نسيتني؟ قلت له شنو؟ ماذا نسيت؟ قال مو أنا قدمتك إلى المنصة.
لم تكن تعرف؟
ها؟
لم تكن إنه هو الذي قدمك؟
ما أعرف. قلت له عفوا ما أعرف. ما أعرف من قدمني الآن، ما أدري، قضية صار لها 50 سنة تقريبا.
صحيح.
فشاهد شاهد من أهلها يقول أنا قدمتك، فهم تعرفوا علي.
المرحوم آل ياسين هو من قال لك أن هنالك مؤتمر؟
أي شيخ محمد، ما كنت أنا قاعد مع السيد الصدر يعني في بيته في الكاظمية، بيت يعني أعطاه له بعض المريدين يعني، وكنت قاعد، فالشيخ قال هنا ليس هنا مكانك، مكانك الآن في الأعظمية، الحزب منعقد، يلا بسرعة روح لهناك. فذهبت. شيخ مرتضى هو السبب اللي دفعني. فشوفوا دليل على انفتاح نحن عليهم يعني.
وألقيت كلمة ارتجالا لم تكن محضرة ولا
الكلمة جاهزة. ارتجالا بدأت بالآية الكريمة ولكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجة.
وكان لها تأثير كبير في وجدان الإخوان.
كان لها تأثير يعني أكثر من كبير عليهم. شيعي ويتكلم بهذا إيه. فأقبلوا علي من ذلك الوقت. ولعلها يعني تكتيك سياسي هم يريدون لهم واحد شيعي يجي حتى يستفيدون من الشيعة. معروف أغلبية الشعب العراقي. فلا بد للطالب الرفاعي مريدين وناس وكذا ويقولوا لأنه الجماعة ذولا منفتحين علينا وكان يكسبون بي ولست أنا الذي أكسب من خلالهم هم يكسبون من خلالي.
رفضت يا سماحة السيد هذا العرض لمبررات ذكرتها وقتها وذكرتها في الأمالي من جملتها أنك لا تريد أن تدخل في مواجهة مع محيطك الشيعي كما تقول صحيح. وأسباب أخرى. سماحة السيد أنا أسألك اليوم الآن هل أنت نادم أو قابل على قرار رفض هذا المقام؟
لا والله نادم.
نادم ليس كذلك؟
نادم.
لو أنك صرت رئيسا لكان شيئا جيدا.
لو كنت كان سجل في تاريخي هذا أقلا.
وكان شيء جيد حتى في الحالة الإسلامية.
قلت لك أنا يعني من جملة ما أنتقد به ذاتي من باب نقد الذات كثير من القضايا التي أنا ندمت عليها وهذا منها.
أنت استفتيت الشيخ آل ياسين.
أي فالرجل أرجع الأمر إليه قال الأمر متروك لك إن شئت.
سيد بقر صدر لم يكن له رأي في هذا الموضوع؟
لا ما قال له رأي.
لم تسأله؟
أنا سألته قلت له طرحت القضية أمامه قلت له ماذا أفعل وأنا خليت معا موجود بالغرفة
وذهب
وقلت له أذهب أستطلع رأي بعض شيوخي وجيت. فلما عرض الأمر إلي أنا يعني النجف مو سهل النجف يعني النجف مو سهل أنا ما أقدر أواجه النجف صحيح. يعني أتخلى عن تاريخي الحوزوي وتاريخ النجفي وأكون يعني هدف للسهام الأخرى يعني وما كنت مستعد إلى أن أدخل في معارك مع مجتمعي وبيئتي وإخواني.
سمح السيد تتحدث في الأمالي في صفحة 114 عن قصة محاولة إنقاذ السيد قطب عندما حكم عليه سنة 66 بالإعدام وكانت الفكرة أن يرسل السيد محسن الحكيم رسالة إلى الزعيم جمال عبد الناصر. السيد مهدي الحكيم نجل الإمام سيد محسن الحكيم رفض أن يفاتح السيد محسن بهذا الموضوع وطلب منك أنت. لماذا رفض الإبن أن يفاتح أباه وطلب منك أن تفاتحه؟
أبناء السيد ليسوا كلهم على اتجاه واحد.
ها.
السيد مهدي اتجاهه إسلامي.
صح.
الأخ الأكبر وغير الشقيق للسيد مهدي كبير على أبيه سيد محمد رضا وكان اتجاهه قوم عربي.
كانت حرية
وكان والسيد محمد علي الحكيم رضوان الله عليه والد السيد المرجع الموجود محمد سعيد كان له اتجاه مضاد للإسلام المسيس أو الدعوة كان يرى فيها خراب النجف. فكل هذه المتناقضات أو المختلفات
كانت تمنع السيد مهدي أن يفاتح الموضوع.
تمنع السيد مهدي أن يواجه والده بهذا وقال أنت أقدر مني على خطاب والدي والدي يحترمك. وأنا كان معروف مميز بالجرأة يعني والشجاعة
أي ما شاء الله الجرأة تملأ هذا الكتاب.
ما أدري إيه. فذهبت للسيد كما ذكر كما هو مسطور في الأمالي واستطعت أن تزع منه الخطاب لجمال عبد الناصر يعني وافق.
اسمح لي أن أتوقف عند فاصل وأعرف لماذا لم تؤثر رسالة الإمام محسن الحكيم بقرار اعدام السيد قطب وماذا حصل بعد ذلك
ان شاء الله. سادة
المشاهدين تفضلوا.
الحديث بحاجة إلى تعليق، ولكنني سأعرض عن التعليق وأذهب بكم إلى مقطع ثاني من نفس هذه الحلقة، وهي الحلقة الثانية من برنامج أبعاد معا، وهذا المقطع.
ذكر العقل التقريبي والفعل التقريبي والتداخل بين الحركات الإسلامية الشيعية والسنية في العراق، تحدثت أن في الأمالي في صفحة 101 تقول هناك أسماء شيعية عديدة كانت قد انتظمت في حزب التحرير، تذكر منهم الشيخ عارف البصري وأخوه عبد علي البصري والشيخ سهيل السعد وعبد المجيد الصيمري وعبد الغني شكر وهادي شعتور وكذلك الدكتور جابر، أليس كذلك؟ هؤلاء دخلوا في حزب التحرير تنظيما
قبل
شكلا نظاميا وهكذا،
تنظيما
هذا قبل الحزب، قبل تأسيس
تنظيما واقتناعا،
هذا قبل تأسيس حزب الدعوة الإسلامية
بلا شك،
وبعدها رجعوا إلى حزب الدعوة
لما قام حزب الدعوة، وكانت قضية الخلافة التي أثارها في كتاب الخلافة الشيخ تقي الدين، وكان غير موفق في هذه الإثارة، يعني شجب بيعة الإمام في الغدير واعتبرها حديثا موضوعا وغيره، فتأثر الشيعة الذين كانوا منتظمين في حزب التحرير، ومنهم محمد هادي السبيتي، وناقشه محمد هادي السبيتي، كان قطري يعني كان قطريا، يعني كان إلى اجتماع موسمي مع القيادة، يذهب إلى الأردن ويجلس مجلس القيادة، كان أحد محمد هادي السبيتي يجلس مع المنظر والقائد تقي الدين نبهاني، وكان له كلام طويل في هذا الموضوع ونزاع كما حدثني محمد هادي رحمه الله، وفي تلك الجلسة هو قدم استقالته من الحزب وخرج، فتبعه الآخرون، يعني الدكتور جابر تبعه، أي وبعض الذين مثلا غني شكور
سهيل السعد عبد المجيد الصيمري،
لا ذولا بعد ما أجى الشيخ عارف، الشيخ عارف كان له البصرة في حزب التحرير، وكان يذهب تذهب القيادة قيادة بغداد إلى البصرة للاجتماع بالشيخ عارف
البصري
ذاك الوقت، يعني الشيخ عارف كان رجل كاسب عن دكان يبيع به مواد إنشائية.
نذهب الآن إلى فاصل درامي، وبعد الفاصل الدرامي أعود كي أكمل الحلقة. ونذهب الآن إلى المقطع الثالث من الحلقة الثانية من برنامج أبعاد.
سمحت السيد، في لقاء سابق قلت إن المتزلفين هم من يطلق الألقاب الكبيرة على العلماء ومراجع الدين، من هذه الألقاب لقب آية الله العظمى، هذا ما قلته في لقاء تلفزيوني سابق.
اي نعم.
هذه الألقاب سمحت السيد ألا يعتمدها، أليست من مما يعتمدها المراجع والعلماء الكبار، وبالتالي هي ممضية ومقبولة؟
يا سيدي تطلق عليهم، وليس هناك مرجع فيما أعلم استحدث له لقبا إلا الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء رضوان الله عليه، استحدث لقب أبوكم الروحي محمد الحسين كاشف الغطاء، استحدث لقب الأبوة الروحية،
وهو موجود في التراث أنا وأنت يا علي أبوا هذه الأمة،
لكن ذاك معنى آخر.
على كل حال
على كل استحدث هذا الشيء وقام يوقع فيه أبوكم الروحي محمد الحسين كاشف الغطاء.
أما هذه الألقاب
الذي أدركته في حياتي أن الشيخ أكبر مرجع للشيعة، أكبر مرجع للشيعة وهو سيد أبو حسن، السيد أبو الحسن الأصفهاني، كان يطلق عليه حجة الإسلام.
في بداية القرن كان يطلق هكذا؟
وأنا هكذا
رجل. إذن إيه آية الله العظمى وآية الله
متأخرة.
بدأت مع من؟
ولذلك سيد محسن أراد أن أصحابه أن يتخلصوا من هذا أطلقوا عليه لقب فقيه العصر، وكان معروف بفقيه العصر، يعني مش بدلا من قضية هذه الألقاب الفضفاضة. أي
في سياق الحديث
أكبر عالم في الشيعة في القرون المتقدمة في القرن السابع وهو
العلامة الحلي.
العلامة الحلي كلمة
كان يطلق العلامة عليه العلامة.
الآن العلامة إذا تطلقها على مبتدئ يشوفها صغيرة في حقه، فأخذت الأشياء بالاتساع يعني،
واتساع لا تقبل عنه تعتبره سلبيا.
أتذكر في الأندلس قال شاعر بالنسبة للألقاب بعد ما صارت طوائف الأندلس وبعدما دالت دولة الخلافة وصارت طوائف، يقول مما يزهدني في أرض أندلس ألقاب معتمد فيها ومعتضد، ألقاب مملكة في غير موضعها، ألقاب مملكة في غير موضعها تحكي انتفاخا مثل صولة الأسد، ما دي ألقاب مملكة في غير موضعها إلى آخره، يقول كصولة الأسد كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد.
الفكرة
ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد.
هو هر وي...
أي فهاي الأمور لما شوية تضعف الأمة تتراجع تتشبث بالألقاب الطويلة العريضة، مثل قضية شوف في الصدر الأول أكو واحد عز الدين، محي الدين، عضد الدين، نور الدين،
هذا مشهور في التاريخ.
هذه يعني. أدري بس هذه مسائل يعني بعد أن ضعفت الدولة وضعفت مكانة الأمة الإسلامية شوفهم قاموا يلتجون إلى هذه الألقاب.
الآن أنظم الحديثة تحد من هذه الألقاب. سمح السيد في الأمالي في صفحة 287 تقول، ما دمنا نتحدث عن المرجعية، أقول أن المرجعية تتآكل، والكلام لسماحتكم، أقصد أنها إذا لم تساير الزمن وتقلبات الحدثان فإنها ستتآكل، وأشك في استمرارها بعد حين وسط هذه التقلبات الجامحة في العالم والمنطقة. هذا كلام صعب وخطير، أنت تتحدث عن قمة هرم المسلمين الشيعة،
يعني
أن تنتهي المرجعية؟
وهي المرجعية الآن يعني احنا سنانة أكو عندنا يعني الله يحفظ للسيد السيستاني ويحفظ المراجع الموجودين، يعني أنا بمعاصرتي يعني بدأت قوس النزول بدأ يعني ما ندري بعد السيستاني ايش راح يصير.
هذه وجهة نظرك.
ها؟
هذه وجهة نظرك.
وجهة نظري ها. ما أدري.
بالتالي رأي الرجال يدفعه الرجال.
ممكن. يعني أقول يعني إذا لم تماشي الزمن بما يقتضيه يعني
الانفتاح على العصر،
انفتاح على العصر،
تطوير العلوم،
انفتاح على العصر وعلى مستحدثات العصر وعلى معطيات العصر، لازم يعني احنا قبل عندنا الكهرباء حرام،
كهرباء حرام
جنبر. ناصر
انا سمعت الطماطه حرام بس الكهرباء ما
سمعت، انا ما سمعت عن الطماطه.
كان يعتبرونها رمزين او انها كانت تاتي
ما من امريكا الجنوبيه، بس الكهرباء التليفون كان حرام، سيد ابو الحسن مرجع الشيعة كلها ما عنده تليفون كان في بيته، وسيد محسن لما بدا بالتدرج حتى وصل التليفون، اول مره بدا التليفون عن سيد مهدي ابن جار تليفون.
حقا كان حرام استخدام مكبر الصوت؟
بل انا شاهدته وعاصرته. هذا
كان يصرخ ولا كان
ايه؟ كان مستنكر يعني عند بعض المقدسين يعني يعني كل شيء جديد كان مستنكر لما دخلت الكهرباء.
وهذا هذا مرتبط بموضوعة الحضارة الوافدة او مرتبط بالثقافة.
الكهرباء لما دخلت حضرة امير المؤمنين بدل الشمعدان وغيره حصلت ضجة واستنكار، شلون هذه محرم امير المؤمنين وكذا، يعني هاي قضية من طبائع الاشياء يعني
بالفعل.
من طبائع الاشياء دائما انه الجديد يستنكر فترة ثم بعد ذلك يكون من الضروريات، يعني تليفون الآن كان مستنكر في عهد سيد أبو الحسن.
الآن الحياة لا تسير.
الآن أصبح من ضروريات الحياة الآن. صحيح. حتى الأطفال عندهم تليفون.
بالفعل. سمح سيد في الأمالي كذلك في صفحة 353 تقول: استقبلنا الرجل واقفا وأنت تتحدث عن قائد ثورة إيران الإسلامية سيد الخميني، وتقول مما قلته له: يا سيدنا، هذه الثورة ليس لك فضل فيها، إنما هي تدبير كوني، والكلام لسماحتكم. فأنا كنت أعرف لغته الصوفية ومفردة الكونية تؤثر فيه. قلت: شاء الله أن تكون فكانت. هل لا زلت سماحة السيد تؤمن بكونية الثورة الإسلامية التي حصلت في إيران؟ أم أنك كنت تريد أن
لم أتزحزح عن هذه المقولة قيد أنملة حتى الآن؟
حتى الآن.
حتى
على الرغم أن كل أكثر أفكارك
على حتى الآن. حتى الآن أنا على هذه يعني ثابت على هذه المقولة التي قلتها للإمام الراحل.
أتعتقد أن الثقل الميتافيزيقي في هذه الفكرة أنها مثقلة بالميتافيزيقية هذه الفكرة؟ هذا عمل سياسي، إسقاط نظام وإحلال نظام آخر.
لا، حماية السماء كان لها دخل فيه. فإن لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. كان عون الله سبحانه وتعالى لهذا الرجل الثائر.
في الوقت الذي يقول رفيق دربك السيد باقر الصدر بأن ما حققه السيد الخميني بأنه حقق حلم الأنبياء، أنت في ذات الوقت أو بعده بفترة تقف لتصلي ولا تمتنع ولا تمانع من الصلاة على جنازة الشاه الذي أسقطه الخميني السيد الخميني.
شنو المانع بين الأمرين؟ هذه شعيرة دينية وذاك موقف سياسي. شو المانع بين الأمرين؟ ما كفت ما ما تصادم بين الموقفين.
الآن يعني. الآن تقول أنها فعل كوني وأنها رعاية الله.
ها؟
سماحتكم الآن تقول أنها فعل كوني ورعاية الله وأمر إلهي.
وشو الشاه رجل مسلم مات تجرى عليه الشعائر الإسلامية بالإسلام. والسيد الخميني نفسه في رسالته العملية يقول: تجب الصلاة على المسلم الفاسق، يعني صلاة الجنازة. والشاه لم يخرج عن كونه مسلما.
كيف حصلت قصة أن تصلي على جنازة الشاه وأنت رفضت؟
مذكورة في الأمالي يعني.
ليس كل الناس يقرؤون الأمالي.
لم أخترها وإنما فرضت علي. أنا لم أختر الصلاة على الشاه ولم يسيل لعابي عليها وإنما فرضت علي. جاءني وزير الأوقاف بطيارة أنور السادات رئيس الدولة الخاصة رئيس الجمهورية، واستدعاني إلى مكتبه في وزارة الأوقاف وخاطبني بهذه اللهجة: سيدنا أو شيخنا الرفاعي، جئت بطائرة الرئيس الخاصة إلى جنابكم. قلت له: خير؟ قال: السيد الرئيس يقول غدا تصلي بنا صلاة الجنازة. هم يسموها
اللهجة المصرية
الجنازة يعني. فأخذت قلت له: لماذا طالب الرفاعي يصلي؟ أنت شيخ زكريا البري وزير الأوقاف، شيخ محمد عبد الرحمن بيصار شيخ الأزهر،
صحيح،
شيخ محمد خاطر مفتي الجمهورية، ليش طالب الرفاعي؟
ليش
الجمهورية؟ قال لي، فهو خاطبني بلهجة متعالية، قال: لم أتي للمباحثة معكم في هذا الموضوع، وإنما كنت أحمل رسالة، والجواب إما نعم أو لا. قلت: سلم لي على الرئيس وقل له يقول طالب الرفاعي نعم، أصلي بس.
في الفصل الأخير من كتابك الأمالي تقول أن الصلاة على الشاه بركة. هذا ما تقوله أنت.
قلت شنو بركة خاصة لهذه البركة؟ يعني في سنة 2006 ذهبت إلى إيران وإلى قم بالذات يعني، وعمل لي سيد جواد الشهرستاني حفظه الله دعوة شبه احتفالة يعني بها، احتفال ودعوة عشاء
احتفال بقدومك إلى قم.
اي رحب بي الرجل، وكان الدكتور عبد الجبار الرفاعي الله يحفظه موجود، كان على طول يجي عندي بالفندق، فطلبت منه أن يصحبني في هذا، فتلكأ قليلا ثم وافق على الإصرار من عندي، وافق. اصطحب معه صحفيا،
صحفيا إيرانيا،
إيرانيا. فلما شاف هذه الحفاوة والإقبال والشعر المرضوم فيه، قال له منو هذا؟ قال له هذا كذا وكذا.
قال هذا الذي صلى على جنازة شهقه.
اي قال له اريد اجري وياه حديث. قال له ايش لك بالحديث وياه، ممكن يأثر عليك. قال له بالعكس، هذا لو يعلم فيه اهل قم لجردوا ملابسه من عليه واخذوه للبركة. هذا كلمة الصحفي. فقل صلاة الشاه جرت إلى البركة، أقصد بالبركة هذا المعنى، مو بركة علي.
جميل.
بركة يمزقون هدومه ويأخذوها يعني للتبرك.
لكن سمح السيد في ذات القصة لا أريد أن أذهب كثيرا أو أستغرق بها كثيرا، تقول من سوء حظك أنك صليت، من سوء حظي أني صليت على الشهوة وهو معزول عن ملكه، بينما لو مات والتاج على رأسه لتنافس كبار المراجع من الآيات العظمى لإمامة الصلاة على جنازته.
بلا شك
هذه قسوة. أنت تعرف أن هذه، ألا ترى أن هذه قسوة، أن مراجع الدين والعلماء كانوا على طول التاريخ ينأون بأنفسهم عن التقرب والتزلف من السلطان ومن الحاكم ومن الملوك، وهذا مشهور.
لا على الموجب الكلية كما يقول المناطق، ولكن على الموجب الجزئية ممكن موجود كان من يصلي عليه من ما يسمى بالمرجع، يعني ممكن موجود كان.
مجري البرنامج يتحدث بالثقافة المنتشرة في الواقع الشيعي، من أن المراجع والفقهاء والعلماء يتنزهون عن العلاقة مع السلاطين والملوك والحكام، وهذه القضية من الشائعات غير الصحيحة. هذا المطلب سأتناوله بشيء من التفصيل إن شاء الله تعالى في الحلقات القادمة، إن لم يكن في حلقة يوم غد ربما في التي بعدها، في الحلقات القادمة، وسأعرض لكم طريقة التعامل والخطاب فيما بين كبار مراجعنا، كبار علمائنا، كبار شخصياتنا مع الحكام والسلاطين، كل ذلك بالوثائق والحقائق، ليس انتقاصا منهم أبدا، وإنما لبيان أن كثيرا من المعلومات التي تنتشر في ساحة الثقافة الشيعية ليست صحيحة، وإنما هي داخلة تحت إطار التثويل المغناطيسي. نذهب إلى مقطع آخر، ولكن من الحلقة الرابعة من حلقات برنامج أبعاد، نذهب معا.
سيد، تقول أنني تعرفت على مصر وأحببت مصر من خلال العقاد وطه حسين والأفغاني وعبدة وغيرهم.
صحيح.
هذا الكلام أنت تتحدث عن فترة الشباب للسيد طالب الرفاعي.
نعم نعم.
هل هذه الكتب كانت متداولة، كتب العقاد وطه حسين وغيرهم؟
بكثرة متداولة عندنا في النجف، في مكتباتنا الخاصة بكثرة. أنا جمعت كل كتب العقاد، أنا مريت بمراحل. المرحلة الأولى تعلقت في جمال الدين الأفغاني وفكر جمال الدين الأفغاني، فجمعت كل ما لجمال الدين الأفغاني بقدر الاستطاعة. مكتبتي موجودة، هذه كتب الأفغاني، ومن خلال الأفغاني تعلقت بالشيخ
عبده
التلميذ النابه لجمال الدين الأفغاني الإمام محمد عبده رحمه الله، وجمع التفسير وتاريخ الإمام محمد عبده اللي كتبه رشيد رضا وإلى آخره يعني. ففترة هاي من فترات حياتي جمال الدين ومحمد عبده. بالنسبة إلى المصريين طبعا أخيرا اتجهت إلى العقاد، أعجبني العقاد كثيرا كعملاق من عمالقة القلم والفكر يعني معا. هم جمعت كتبه كلها وبعضها أروح أقراها في مكتبة العامة في النجف، يعني المجلات القديمة اللي يكتب فيها يعني. فاستوعبت ما استطعت أن أعثر عليه من كتب العقاد ومقالات العقاد. بعد العقاد اتجهت إلى أمين الخولي وأخذت أقرأ عنه، وأيضا جمعت كتبه. ومن خلال علاقتي بأمين الخولي دخلت عائشة عبد الرحمن التي هي زوجة من زوجات أمين الخولي، وهي الزوجة المفضلة التي بقيت معه حتى الوفاة، وصارت علاقة. ولما ذهبت إلى مصر كانت مزاورات يعني بيني وبينها، لأن أخاها صديقي وزميلي في الدكتوراه والماجستير منصور عبد الرحمن، فكان يأخذني إلى مصر الجديدة ونلتقي بالدكتورة عائشة هناك يعني. وهكذا كنت أتنقل يعني مع مفكر المصريين وقادة المصريين، إلى أن بعدين تعلقت بشلتوت وعبد المجيد سليم محمد المدني محمد المدني إلى أمين عثمان. هم جرت بيني وبينه صداقة، فيلسوف مع أمين عثمان
صحيح.
أي وهكذا يعني علاقتي بالفكر المصري. أحمد حسن الزيات تعلقت به وقرأت له الرسالة بقدر ما أستطيع من مجلة الرسالة، وعندي أعداد كثيرة من عدها.
فاصل إرهابي قطبي، وبعد الفاصل نلتقي. آخر مقطع أعرضه عليكم في هذه الحلقة من الحلقة الرابعة من برنامج أبعاد الذي بث على شاشة القناة العراقية، نشاهد معا.
وقلت لك أنا كنت ألتقي مع الصواف، وذكرت التقائي مع طه العلواني والتقائنا مع أخواننا، ولتعلم احنا بعد حينما بدأنا حزب الدعوة في الأيام الأولى جمعنا أخواننا من التحرير ومن الأخوان المسلمين، وجمعتهم في مكان عندي، في مكاني أنا، في مقري أنا. التقينا مع أقطاب الأخوان وبشرناهم بما نقوم به، وباركوا لنا وشكرناهم على ذلك، وخرجوا أخوة متحابين، ونحن أيضا خرجنا أخوة متحابين معهم.
سمح سيد بالكامل، وقت الحلقة الجزء الأخير انتهى بالكامل.
أي
سماحة آية الله العظمى السيد طالب الرحمن،
عظمى مني العظمى أنا آية.
أنت تقول طلابي صاروا آية الله.
بس أنا لا أزال يعني.
على كل حال السيد الدكتور
آية
طالب
الله كفاية علي، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. أنا واحد من هذه الآيات،
أحد أبرز مؤسسي حزب الدعوة الإسلامية. أشكرك شكرا جزيلا على هذه الحلقات المتواصلة الأربع مع سماحتكم.
شكرا لك يا ولدي العزيز، وأنا أشكرك شكرا جزيلا لأنك أخرجت دلوا صغيرا من المنجم الذي لا يزال كعهده.
ننتقل الآن إلى مقاطع أخرى من شهادة هذا الشاهد الحي المعاصر، أعني السيد الرفاعي. عدة لقاءات أجريت مع سماحة السيد الرفاعي مؤخرا في مكتبه الرسمي في مدينة توليدو في ولاية أوهايو في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي يتواجد في مركز الإمام علي في مدينة توليدو. عدة مقابلات أجريت معه، أنقل لكم مقاطع من هذه المقابلات التي أجريت مع السيد طالب الرفاعي. من المقابلة الأولى، أعرض لنا رجاء المقطع الأول المقتطف من هذه المقابلة.
تدري محمد، هادي فد إنسان يعني أمر عجيب، يعني هذا الرجل يعني كأنما هو مخلوق داعية من البداية، من الجينات الأولى. وجابر تقريبا هكذا، دكتور جابر رحمة الله عليه. فمحمد هادي شافني في غنيمة إذا التحقت بالأخوان وبهذا الزي
بالعمامة.
أي يعني ما موجود عندهم الأخوان معتمر عمامة شيعية، قاموا يجيب لي كتب الأخوان.
نعم.
وهذه بداية تعرفي على الإسلام السياسي.
نعم.
فيجيب لي مجموعة وأقراها وما يأخذها مني، يظل عندي.
مثل شنو سيدنا الكتب؟
ها؟
تذكر الكتب يعني مثل شنو الكتب اللي كانت؟
ها؟
الكتب، أسماء الكتب في.
والله الكتاب الوحيد الذي أثر بي كثيرا من كتب الإخوان الداعي والداعية للشيخ حسن البنا.
نعم.
حسن البنا رجل يعني قل أن يستحدث رجل بمستواه الثقافي الإسلامي وبانفتاحه.
نعم.
يعني هو مثقف ثقافة إسلامية، وإن لم يكن يعني دراسته الأزهرية كاملة، يعني هم الثانويات يأخذوها من الأزهر ذاك الوقت.
صحيح.
فين يروحون إلى تجهيزية دار العلوم.
نعم.
ما كانت تابعة لجامعة القاهرة، كان يسموها مدرسة دار العلوم، بس مدرسة عليا. إيه، فحسن خريج مدرسة دار العلوم العليا، وكذلك المرحوم سيد قطب أيضا كذلك أم خريج هاي المدرسة.
نعم.
مدرسة دار العلوم، بس المرحوم حسن رضوان الله عليه كان إسلاميا من البداية، لأن أبوه كان شيخ يعني أقدر أقول من علماء الحديث، لأن له تأليف في علم الحديث، وهو تعليق على كتاب أحمد بن المسند لأحمد بن حنبل.
نعم.
الإمام الرابع بالنسبة للمذاهب الإسلامية.
نعم.
لا نطيل في هذا. فحسن يعني قل أن لو أن حسن موجود رحمة الله عليه ما كانت هذه الفجوة التي نشاهدها الآن في مصر، لأن حسن جذور سنية صوفية.
نعم.
والتصوف والتشيع لا أقول أخوين ولكن من أبناء العمومة.
نعم.
قريبين على بعض، يعني بينهم نسب،
وهذا النسب القائم بين الأخوين هو نسب الولاء لآل بيت، الولاء لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فحب أهل البيت راسخ ومتفاعل في قلوب الصوفية، كما هو كذلك في قلوب الشيعة، ولكن الصوفية يدينون بالمذاهب السنية الأربعة، وأهل الشيعة لهم مذهبهم الخاص المنتمي إلى مدرسة أهل البيت صلوات الله عليهم. فبقيت مع الأخوان لا نطلع بعيد يعني إلى أن أنهينا كتاب المواريث، وبقي محمد هادي صلته بي وثيقة جدا، وكذلك الدكتور جابر، ولكن مو بمقدار قوة الصلة ما بيني وبين الأستاذ محمد هادي، بحيث كنت أروح عنده للبيت، كنت كذا يعني علاقة أخوية شديدة كان بيني وبينه رحمة الله عليه. وكان شديدا هو أيضا بالنسبة إلى ما يعتقد، بالنسبة إلى ما يعتقد كان شديدا جدا، وبالرغم من أنه من الإخوان ولكن لم ينفلت من عقيدته المذهبية الشيعية، لأن هو أبو شيخ عبد الله رجل يعني كتبه كلها مذهبية.
نعم.
كتب عمار بن ياسر، يعني أبو ذار مع الشيخ أبو زهرة، يعني نقيد تحت راية الحق، كتاب نقدي مذهبي موجه للأستاذ أحمد أمين صاحب فجر الإسلام، الذي يقول جذور الشيعة أصلها يهودية وسبائية ومن هذه الخرافات. يعني
ملاحظتان صغيرتان. ملاحظة الأولى بالنسبة للكتاب الذي أشار إليه سماحة السيد طالب الرفاعي الداعي والداعية، لا يوجد كتاب بهذا الاسم، وإنما هو كتاب مذكرات الدعوة والداعية لحسن البنا، كتابان مشهوران لحسن البنا، وقد تطرقت إليهما في الجزء الأول من حلقات هذا البرنامج، مذكرات الدعوة والداعية، والكتاب الآخر رسائل الإمام حسن البنا، وتحدثت عن هذين الكتابين ونقلت منهما لا حاجة لإعادة القول بخصوص هذين الكتابين. الملاحظة الثانية فيما يرتبط بالأستاذ محمد هادي السويتي، بحسب وجهة نظر سيد طالب الرفاعي كان متمسكا تمسكا شديدا بعقائده الشيعية، لكن هذا لا يبدو من سيرة الرجل ومن تبنيه لفكرة إسلام بلا مذاهب. بالنتيجة هذه وجهة نظر وهذه وجهة نظر أخرى، والعلم عند صاحب الأمر الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. وأذهب بكم الآن إلى مقطع آخر من هذه المقابلة.
فتطورت العلاقة بينكم سيدنا وبين المرحوم محمد هادي.
إيه.
فجالكم بالكتب.
إيه.
اللي يعني من الإخوان المسلمين.
إيه.
وكان حاب إن شخصية معممة تدخل في هذا المجال يعني.
إيه بني صحيح.
إيه. فشنو صار سيدنا بعد هذا؟
ها. هم ذول الأخوان. محمد هادي قدر ابن أسرة علمية شيعية. جد سيد عبد الحسين شرف الدين صاحب المراجعات والفصول المهمة والنص والاجتهاد، كلها كتب مذهبية. وأبو هريرة عنده من الكتب التي تعتبر يعني من الدرجة الأولى في الموضوعية، وفي الحيادية أيضا. وأبو ريا الذي كتب عن أبي هريرة شيخ المضيرة يعني كان مسبوقا بكتاب الإمام شرف الدين رضوان الله عليه، وهو يمجد هذا الكتاب ويثني عليه الثناء العاطر. أي فبحكم يعني ثقافة محمد هادي ثقافة المذهبية الشيعية، ولكن ثقافة السياسية إخوانية.
نعم.
بقينا على هذا. في سنة 54 على ما أتذكر طرأ شيء جديد،
وهو
جاء موفود من حزب التحرير، وأظن حزب التحرير تأسس في الأردن سنة 52 أو 51 على ما تساعدني الذاكرة. يعني هذا الحزب يريد أن يقيم الدولة الإسلامية كيفما كان.
نعم.
يعني هم كان قيام الدولة الإسلامية عكس المرحوم حسن البنا. حسن البنا رضوان الله عليه لو أراد أن يقيم الدولة الإسلامية في ذلك الوقت كان من أسهل الأمور بالنسبة إليه، لأنه كان زمان العهد الذي كان في فاروق كان سياسيا ضعيف جدا، ولذلك استثمره العسكر وأقاموا دولتهم. ولا لو كان قويا متماسكا ما استطاعوا أن ينفذوا بهذا الشكل الذي نفذوا به واستلموا الحكم. فالأخوان كان أكثر يعني تجمعا شعبيا، العسكر ما كان بس هم مجموعة ما عندهم رصيد شعبي إلا بعد أن قاموا وخلعوا الملك وكسبوا الكسب الجماهيري من أوساط الشعب المصري. أما ذولاك كان يمتلكون لعل الإخوان كان ذاك الوقت يتمكنون بحدود مليون شخص في مصر، مليون شخص منظم يعني يقدرون يقيمون دولة كبرى يعني.
نعم صحيح.
مو 20 مليون المصري كان ذاك الوقت، أو في بداية الإخوان كان 15 مليون. ولكن حسن كان عنده فكرة، كل ما يحركوا الجماعة يلا يقولهم بعد وقت، إلى أن مل منهم وهم ملوا من الإلحاح عليه. قالهم أنا لا أقوم بحركة انقلابية إلا إذا توثقت من الشعب بأنه ارتضى الإسلام وآمن به حتى يكون رصيد إليه. أما الآن إحنا ما كوننا شرطي واحد، يقولوا شرطي واحد ما كوننا الآن.
بعكس حزب التحرير.
بعكس حزب التحرير يريد يقيم. من باب الشيء اللطيف الذي يذكر، يقبل أي شخص، ما يشترط في الشخص الذي يدخل متدينا أو غير متدين. حتى في البدايات دخل الناس لا يصلون ولا يصومون، فيقول له ذولا الناس مو ملتزمين، يقولهم ولو يلتزموا حينما تقوم الدولة الإسلامية.
فماذا كانت المفاجأة سيدي؟ ماذا كانت المفاجأة في سنة 54؟
شلون؟
ماذا كانت المفاجأة في سنة 54؟
لا موجود عمليا، مو أنه مو مسجل لكن عمليا موجود.
أقصد لما اجوك حزب التحرير في سنة 54 انت ذكرت سماحتكم بان صارت مفاجأة طرأت.
اي اذكرها. فدخل حزب التحرير الى العراق بحدود 54 عن طريق مبعوث من الحزب بصفته مدرس، مو جاي يعني اي. وهو ذكر عبد القديم زلوم، اذكره من 54 اسمه عبد القديم زلوم، اردني الجنسيه، فلسطيني الاصل.
نعم.
هذا عبد القديم كان مدرس ثانويه، لا اتذكر انه اختصاص حديث او اختصاص يعني شيء اخر يعني غير الحديث غير التاريخ، الى الان لا اتذكر اختصاصه، ولعله كان كيمياء إيشي يعني، ارجح ان يكون كان استاذ كيمياء. وكانت له دراسه في مصر، هو ايضا هم تخرج من مصر، وله جذور إخوانية مصرية.
نعم.
هذا عبد القديم لما اجى واتصلوا بي بعض جماعة من السنة من الإخوان، انحازوا إليه ومالوا إلى هذا الحزب الجديد، لأن هذا بقوة حركية شديدة وفكر عنده جديد ما مطروح في ساحة الإخوان. أول كتاب له نظام الحكم في الإسلام مثلا، ألا أتذكر هكذا. فكان يدرسوا حلقات، وأنا ما عندي علم بهذا. جارني محمد هادي السويتي قال لي اكو شيء جديد، قلت له شنو؟ قال اكو حزب جديد الان في الساحه. قلت له ايش اسمه هذا؟ قال اسمه حزب التحرير الاسلامي، وبعد قال الذي يراسه والذي عليه المعول في ماده التفكير والتأليف شيخ أصله أزهري أردني جنسية وفلسطيني الانتماء النسبي أو الإقليمي. قلت له أحب أشوف رئيس هذا الحزب، أشوف المبعوث منه. فاتصل بي وحدد لي لقاء، ذهبت أنا ومحمد هادي إلى، فوجدت إنسان لطيف حبوب عنده فكر إسلامي تنويري إلى حد ما. صار أول لقاء تعارف، وبعدين كل شيء بالنسبة لي بقي كما هو. فجاني في أحد الأيام محمد هادي، هو حلقة الاتصال بيني وبينهم، قال لي هذا المسؤول الحزبي يريد يزورك، يريد لك الزيارة. قلت له أهلا وسهلا بي. اجي يظن يوم أربعة كان على ما أتذكر، فجلس وكان أيضا جلسة أخوانية لطيفة، وحضر بها دكتور جابر العطا، كان ذاك الوقت سنة ثانية كلية الطب، ومحمد هادي سنة ثانية هندسة. أتذكر الموضوع هكذا كان. وبعد ما جلسنا اجى محمد هادي همس بإذني، قال لي سيدنا الأستاذ عبد القديم زلوم يحب أن نأخذ حلقة هنا عندكم للبركة. دجذوني شياطين. قلت له بكل سرور يتفضل. طلع نسخة من الكتاب خليته جنبي، وهم فتحوا الكتاب وهم واصلين كم درس ماخذين، بدأ يدرس الثنين. أنا مستمع إلى أن خلصوا. محمد هادي قام يجيب لي الكتب مالتهم والنشرات. اي والله انضبعت بهذا الفكر يعني الى حد ما، او ملت اليه الى حد ما، ولكن ليس على حساب المذهب، وانما على حساب كل مسلم يتمنى ان تقوم دوله للاسلام. من ما يحب قيام دوله اسلاميه؟ من ما يحبها اذا كان مسلم متدين ثقافته دينيه مثلي؟ فحنا على اساس تعاطف مع الاسلام السياسي لاجل اقامه دوله اسلاميه بدل الدول القائمه هاي الوضعيه المطبوعه بالسياسه الغربيه او السياسه الشرقيه. يعني ما عندنا في دوله اسلاميه الا الدوله المجاوره، واسلامها معروف يعني اسلام يعني عرنجلي. وهكذا
طبعا
عندي صار ميل لحزب التحرير، وصارت لي علاقات مع الجماعات اللي يعرفوا محمد هادي، مثلا فاضل السويدي محامي كان ايضا من اقطاب حزب التحرير، اخو عبد القادر السويدي ايضا من اقطاب حزب التحرير، وآخرين كثيرين. يعني كانت العلاقة، وتعرف عليه الحزبيون التحريريون، ومن كنت أروح إلى سوق السراي أصلا يحتضني فاضل السويدي وجلسني في عنده محل يبيع بقرطاسية وغيره، ومحامي وعنده محل يبيع قرطاسية، وكانوا يحبوني يعني يظهرون للمودة والمحبة وإلى آخره.
سيدنا شنو كان سبب هذا الحب اتجاهك؟
ها؟
شنو كان سبب الحب اتجاهك من الحزب، حزب التحرير وبعدهم حزب الدعوة، يعني حزب الإخوان المسلمين؟
أنا ما ذكرت عن الإخوان المسلمين، أنا انعطفت إلى فكرهم وما كانت إلي صلة معهم إلا بعد مدة، يعني صارت لي صلة مع المرحوم الصواف أحمد محمد محمود الصواف أو أحمد محمود الصواف، كانت علاقتي ويا وثيقة، وكنت كلما أذهب لبغداد أذهب إلى مكتبه في جانب الأعظمية، وكان هو يتبنى المساعدة الفلسطينيين، يسموه عنده نشاط فلسطيني يعني مساعدة المهجرين، مساعدة الفلسطينيين في الداخل والخارج.
ملاحظات صغيرة ثلاثة. الأولى، حين تحدث السيد الرفاعي عن الدولة المجاورة ويشير إلى المملكة العربية السعودية، وتردد كذلك في اسم الصواف ما بين أحمد أو محمد. الصواف اسمه محمد محمود الصواف، من الشخصيات العراقية من الموصل، كان من أوائل الذين ذهبوا من العراق للدراسة في الأزهر في مصر، ونشأت له علاقة وثيقة مع حسن البنا، وهو الشخص الذي أسس جماعة الإخوان المسلمين في العراق. الملاحظة الثالثة، على طول الحوارات واللقاءات مع سماحة السيد الرفاعي دائما يقول عن نفسه وعن الآخرين بأنهم تأثروا بفكر الإخوان، تأثروا بفكر حزب التحرير، تأثروا بالفكر المخالف لأهل البيت، مع الحفاظ على مذهبيتهم، لا على حساب المذهب، لا على حساب التشيع. كيف يكون ذلك؟ لا أدري. يغورون بعيدا في الفكر المخالف لأهل البيت، إن كان هو السيد الرفاعي أو الآخرون الذين يتحدث عنهم، والمنطق واضح، المنطق في الحديث والمنطق في العواطف والمنطق في العلاقات واضح، لذلك لن أقول أكثر من ذلك وأذهب بكم إلى فاصل درامي. نذهب الآن إلى المقطع الثالث، المقتطف من المقابلة الأولى التي أجريت مع السيد الرفاعي في مكتبه الرسمي في توليدو.
سيد محسن الحكيم رضوان الله المرجع الكبير للشيعة في وقته كان منفتحا على أخوان السنة، منفتح كان، والفلسطينيون كان أفتى بجواز إعطاء الزكاة إلى الفلسطينيين إلى فتح، وأنا أذكر هاي فتوى صدر سيد محسن، وكان الفلسطينيون يجون يقيمون ندوات في النجف الأشرف، كنت أحضرها أنا، وكان لهم مكانة وتعاطف كبير مع السيد الحكيم أو من السيد الحكيم. وكذلك لما قام الحزب الإسلامي، هاي النقطة أكد عليها، حزب الدعوة كان من الدرجة الأولى من قياديه سيد مهدي الحكيم. الحزب قام على ثلاثة مثل القدر يقوم على ثلاثة أثافي ثلاثة قام، أحد الأثافي الفقير القاعد قبالك ومهدي الحكيم وسيد باقر الصدر، احنا ذول اللي بدينا التشكيلة الأولى وقام عليها الحزب. بعدني لما ايه، وسيد باقر بعدين التحق بحكم تلمذته على سيد باقر الصدر وأخوته إلى سيد مهدي، فكان صار رابع بعد فترة مو طويلة، فترة قصيرة يعني، وكنا أربعة. بعدين لما المرحوم حسين الصافي ذهب إلى سيد محسن الحكيم، وحسين الصافي كان رجل من البعثيين يعني من وجوه حزب البعث يعني، وقال له ذهب للسيد الخوي وبعدين ذهب للسيد، وأعلن لهم بأنه يوجد حزب الآن باسم حزب الدعوة. وقال للسيد يعني أولادك في هذا الحزب مهدي وباقر. أي على كل الحديث طويل، ليس مجاله، ليس المجال أن يمتد الحديث معه. فسيد محسن بعث على سيد مهدي قال أكو شيء، قال لي، قال له سيد باقر وياكم، قال لي نعم، قال لي انفصل أنت وأخوك أيضا، لأنه أنا لا أقف موقفا سلبيا من هذا الحزب، أنا منفتح على الإسلاميين السنة، معقولة يعني أكون منغلق على الإسلاميين المذهبيين الشيعة؟ بس أنت وأخوك هذا ينعكس على مرجعيتي، لأن أنا مرجع للأمة، والمرجعية ما تصير لحزب معين في الأمة، فعليه أنا أطل يعني أرجح لكم أن تنفصل عن هذا الانتماء السياسي الإسلامي.
قطعا هذا الأسلوب الذي يتحدث به السيد الرفاعي عن السيد الحكيم وبحسب تعابيره، وإلا فالسيد محسن الحكيم لا يعرف مسألة الانفتاح والانغلاق وأنا منفتح على الإسلاميين السنة، فكيف أكون منغلقا على الشيعة؟ هذه التعابير، تعابير الانفتاح والانغلاق، هذه جزء واضح من الثقافة القطبية التي ابتلينا بها. وإلا فالسيد محسن الحكيم حاله حال بقية علماء المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، عباراتهم معروفة، محنطة، مشخصة، تعابيرهم محددة، مصطلحات قديمة جدا، هم أصلا لا يستسيغون هذه التعابير، وأساسا لا يعرفونها ولا يعرفون أن يتكلموا بهذه الأساليب. على أي حال، نذهب الآن إلى المقطع الرابع من هذه المقابلة.
ما كان يا سيدي، على الخبير وقعت. قبل أن يقوم الحزب، حزب الدعوة، كنا احنا اسلاميا منفتحين على الاسلام، يعني ما عدنا انتماء الى حزب معين. انا سيد باقر الصدر، سيد مهدي الحكيم، سيد مهدي الحكيم حدثني بسنة 55 جاءني الى غرفتي، كانت بيني وبينه صداقة اخوية حميمة، زارني وقعد عندي، قال لي سيد طالب جيتك بشيء، هو يعرف بي أنا اتجاه سياسي إسلامي الوحيد بالنجف، فيجي عندي ما له واحد يروح لغيري. قال لي أقول لك، بدأ الحديث، يصير ذولا الضباط أهل استريح واستعد بأن أحسن من عندنا؟ شفت في السؤال غريب يعني، قلت له شنو أحسن من عندنا؟ شنو المقارنة بيننا وبينهم؟ قال المقارنة أنه سووا دولة، شبينا احنا؟ شنو نقصنا ما نسوي دولة؟ سيد مهدي من بواكيره يعني، وهو ابن 20 سنة، كان هذا كان يفكر بهذا الاتجاه، فهو الشيعي الأول أعتبره الذي كان يحمل فكرا إسلاميا سياسيا إلى بهذه الدرجة، أن يريد قيام دولة إسلامية رأسا. ولا أظنه اتصل بالتحرير أو كانت له علاقة بالإخوان. قلت له تمنين لك هذا الفكر؟ أنا قال قرأت كتاب فلسفة الثورة، أنا قريت كتاب جمال عبد الناصر. قلت له هذا كتاب جمال عبد الناصر؟ هكذا يقول غلافه، ولكن الحقيقة أنه بقلم محمد حسنين هيكل. عبد الناصر معلمه يكتب، رجل عسكري مثل ما قلت، استرح واستعد. أي فسمعتها من سيد مهدي وما تجاوبت به معه عليها، وراح ونسينا الموضوع، هو نسى وأنا هم نسيته، إلى أن قام انقلاب عبد الكريم قاسم. أنا ما أسميه ثورة، انقلاب، لأن أكو فارق بين الثورة وبين الانقلاب، هذا موضوع يحتاج لبحث، يحتاج إلى بحث خاص. سيد مهدي شافني في صحن الإمام علي، هناك نتواجد احنا، ما عندنا نادي ولا عندنا يعني قازينو ولا عندنا، القازينو والنادي صحن الإمام، ما عندنا غيره أو المساجد. قال لي سيد طالب، قلت له، قال تذكر حديثنا قبل كم سنة؟ قلت له أذكرت جيدا. قال هذا وقته، قلت لي وبعدين على من يقوم؟ قال أنا أعتقد بك دينا، أنا أعتقد بك وشيئا أنت أفضلنا. وهذا ذاكر في مذكرات مهدي الحكيم، ذاكر هذا المعنى بالأقولة. وينك يا شيخ علي الكوراني صاحبكم وإمامكم بالكويت سابقا ينكر هذا كله؟
صحيح.
على عادته وطبيعته الكورانية يقول مؤسس الدعوة عبد الصاحب، تخيل، مو سيد طالب وسيد باقر الصدر، هو هذا المسكين يعني خالف تعرف، يعني هو قائم على خالف تعرف، ما عنده غير هاي. فدائما يجي إلى الحقائق يضربها قنبلة ويفتح طريق إلى بهذا الشكل. على كل هدانا وإياه الله سبحانه وتعالى. قلت له إيه، شلون نقوم بهذا؟ قال أنا جاهز، بس أنت كون تصير مستعد. قلت له شو أسوي؟ قال أنت القيادة بيدك، أنا أبايعك. وهي كثير من الشباب ضايع، نلمهم. قلت له مو أنا يا أبو صالح، كان عنده صالح موجود الله يحفظه، موجود الآن ولكن في لبنان. قلت له ما أصلح، أنت تعرف الحوزة جيدا كما أعرفها، أنا أجي على رأس حزب ينفخ علي النجف مثل ما ينفخ على قشر البصل ويطيرني، شنو بجذوري بالحوزة؟ أنا أول واحد منتمي للحوزة هذه. لو واحد عنده جذور حوزوية، آباء وأجداد واجتهاد ومرجعية، أنا منين؟ أنا رجل جيت من قضاء الرفاعي، شخص بسيط وما عندي أي جذور حوزوية، أنا أول واحد انتمي للحوزة. قالت شو وين نروح؟ قلت له أنت جات في هذا الموضوع، هذا وين كان؟ أنا مكرر عندي هذا الكلام. قلت له أنت جات في هذا الموضوع؟ قال لي نعم. قلت له وحريص عليه؟ قال كل الحرص. قلت له إذا دللتك على رجل مؤهل ليكون خائدا ورائدا ومفكرا لهذه لهذا الاتجاه. قال من هو؟ قلت له تعرفه؟ قال من؟ قلت له تذهب إليه إذا قلت لك من هو؟ قال نعم. قلت له السيد محمد باقر الصدر. داخ اللي يقولون الحزب تشكل سنة 57 وكان السيد الصدر موجود، مرتضى العسكري موجود، وطالب الرفاعي موجود. هاي الطبائية اللي للأسف الشديد يعني هي المسجلة من قيام الحزب 57. أي شاهد، هذا موضوع طويل ما يهمنا، أنه هو الحزب قائم شو وقت تشكل مسألة مو مهمة، ولكن تاريخيا لازم أن تذكر.
صحيح.
للتاريخ يعني. أي قال لي كلمة غريبة، قال تتصور ما يطردني إذا فاتحت بهذا الموضوع؟ شخص قاعد وياه ومشكلين حزب 67 وأنا أكلمه في شهر 7 59 يعني بعد الانقلاب مال عبد الكريم بسنة. قلت له لا اذهب. فالموضوع طرق من قبل كثير، فذهب والسيد استقبل الفكرة وإلى آخره. نرجع القارئ إلى كتاب الأمالي وإلى بعض الحلقات التي نشرتها ونقف عند هذا الحد.
حياكم الله، كنت قد عرضت عليكم المقطع الرابع المقتطف من المقابلة الأولى التي أجريت مع سماحة آية الله السيد طالب الرفاعي في مكتبه الرسمي في توليدو في ولاية أوهايو في الولايات المتحدة الأمريكية. نذهب الآن مباشرة إلى المقطع الخامس.
وأقول لك كلمة غريبة وعجيبة، يقول محمد تقي القمي الذي هو سكرتير هذه الجمعية، لما مرض الشيخ شلتوت كنت أدعو الله أن يأخذ من عمري ويعطي إلى شيخ شلتوت، لأن وجوده أهم من وجودي للإسلام. وهي منشورة ومكتوبة في رسالة الإسلام التي تصدرها جمعية المذاهب الإسلامية. سني مريض، شيعي يدعو الله بالشفاء له ويقول إذا كان مقدر له أن يموت فأنا أعطيه من عمري، فليأخذ الله عمري فداء لهذا الشيخ، لأن وجوده فيه مصلحة كبيرة للإسلام أكبر من مصلحة وجودي. أكو شيء أكثر من هذا؟ وكان عندنا المرجع الأعلى في إيران السيد البرجردي كان منفتح على دار التقريب بين المذاهب الإسلامية، ويقول للشيخ في مرة في إحدى المرات كنت عند الشيخ الباقوري رحمة الله عليه يوم كان رئيسا لجامعة الأزهر، قال شيخنا الرفاعي، قلت لها قال أول يد شيعية قبلتها هي يد السيد البرجردي، والشيخ الشيخ الباقوري أولا إخواني الدعوة، كان في من قادة الإخوان الكبار، حتى كان الناس ينظرون إليه أنه هو الشخص الذي يأتي بعد حسن البنا، وهكذا كان حسن البنا يعتقد هكذا. فالموضوع يعني الشيخ المدني الشيخ محمد المدني مدير المجلة، هذا رجل أيضا من القمم الإسلامية الكبيرة رحمة الله عليه، التقيت به واجتمعت بخدمته يوم كان عميدا لكلية الشريعة في الأزهر وإلى آخره يعني، وكان مشايخ الشيعة إلى جنب مشايخ السنة يكتبون بهذه المجلة، وراجعوها واقرأوا المقالات يعني، كان شيخ جواد مغنية يكتب فيها، كان عبد الرحمن الخير يكتب فيها، كان بعض علماء اليمن الذين لهم مناصب سياسية يكتبون فيها، وكان شيخ محمد حسين كاشف الغطاء العلم الأول البارز في الساحة العالمية كان يكتب فيها، الشيخ مرتضى الياسين الخال الثالث للسيد باقر الصدر وأحد أساتذته كان يكتب فيها، وعلماء إيران كانوا يكتبون فيها، وهذه المجلة من يقرأها يعرف أنه هذا الخلاف القائم المطروح بالساحة لا وجود له في هذا الاتجاه المذهبي الجامع المسلمون لم يفرقهم الإسلام ولم تفرقهم المذاهب الأربعة ولم يفرقهم المذهب الشيعي اللي فرقتهم السياسة السياسة الذي حارب أبو حنيفة ما حارب المذهب الشيعي بالعكس كان يقول كلمته المشهورة لولا السنتان لهلك النعمان سنتان يقال أنه قضاها تلمذة على الإمام جعفر سلام الله عليه يقول هي أحيتني هذان السنتان هما اللذان أحياني وإلا لهلكت وكان يسأل عن علمه بالقياس إلى علم الإمام جعفر قال أنا فين والإمام جعفر فين الإمام جعفر يعرف علم الكل في الكل وأنا أعرف يعني علم محدود عندي هاي في ندوة جمعهما فيها المنصور أراد أن يخذل الإمام جعفر سلام الله عليه السياسة وأبو حنيفة معروف يعني علم مشهور يعني وحقا أنه علم مشهور يعني وكان عالم على مستوى يعني فد مرة جرى حديث بينه وبين السيد باقر قال أبو حنيفة فقيه كبير ومرة التقيت بالسيد عبد الكريم علي خان رجل مجتهد كبير ورجل من أهل العرفان أنا كنت إذا شوية صار على قلبي رين أذهب البعقوبة حتى أجلي هذا الرين بخدمة السيد عبد الكريم فد مرة كنت ساهر عنده في بيته وبتت عنده سألته قلت له أي كتاب قرأته ولا يزال له المكان والقيمة قال المبسوط للسرخسي كتاب عظيم المبسوط للسرخسي فقه حنفي وهو إمام شيعي العلماء ما بيناتهم شيء وإنما السياسة اللي فرقت الله يرحم الشيخ محمد عبده يقول لعن الله ساسة ويسوس وسائس لأنه كان أيضا هو محارب من قبل السياسة من قل المرحوم الشيخ محمد أبو زهرة يقول لي أتعلم يوم وفاة المرحوم الشيخ محمد عبده لم يحضر أزهري لتشييعه قلت له ليش قال لي أن خديو عباس كان غضبان عليه هاي سمعتها بأذني من الإمام أقدر أقول إمام أبو زهرة لأنه كتب في الأئمة المرة قال لي شيخنا شيخ طالب أنتم ليش تحاربوني كتبت عن الأئمة ابتوعي يعني ابتوع جماعتنا أول كتاب أبو حنيفة حاف يعني لا به لقب ولا به بعد كتبت مالك الشافعي ابن حنبل ابن تيمية ابن حازم ولما جئت المذهب الشيعي كتب الإمام جعفر الصادق الإمام زيد ابن علي من أجل أئمتكم أقول أئمة أما أئمتنا ما أطيهم لقب إمام أطيهم اسمهم الخاص حاف يعني اسم مجرد رحمة الله عليه ومرة قال لي شيخنا الشيخ طالب تعرف أنا أول ما دخلت بالمعهد الأحمدي معهد الأحمدي في طنطا في جوار قبر سيد أحمد البدوي. كنت شيعيا أدين بأفضلية علي على غيره. وقعد بعد لا تسألني هذا العلم يوصل إلى هذه الجوانب. ها قال ليش ما المشايخ الأزهر ما حضروا؟ قالوا هذا ليس من موتانا. محمد عبده مفتي الديار المصرية، صاحب تفسير المنار، صاحب الكتب والمقالات الشهيرة والمكانة العلمية المرفوقة عالميا، يقول ليس من موتانا، يقول ليس من موتانا. كان من يدخل الشيخ عبده إلى الأزهر بعد أن تخرج منه، يقوم شيخ عليش بعصاه ويخرجه من الأزهر. ليش؟ لأنه كان من تلامذة جمال الدين الأفغاني ويحمل فكر جمال الدين الأفغاني، ورجل كان عنده ميل إلى الفكر الاعتزالي والشيعي معا، فهذا مو من موتاه. لو كان يميل له عباس الخدي وعباس في الحاكم ذلك الوقت لكان من موتاهم ومن إخوانهم ومن أعزائهم، لكن الخديوي كان ماخذ منه موقف شديد وقال كلمته فيه: إذا دخل علي كأنما يدخل علي فرعون من الفراعنة. عباس الخديوي، لأن محمد عبده كان عنده اعتداد بشخصيته. وتعلم أن أول كتاب طبع من نهج البلاغة طبع بمصر وبتعليق وشرح بسيط للشيخ محمد عبده، وإذا قرأت مقدمته تعتبر الشيخ محمد عبده شيعي من شيعة الإمام علي، المقدمة وحتى وبعض التعليقات. أنا قرأت الكتاب من أوله إلى آخره بتعليقات الشيخ محمد عبده. مو من موتانا، هو هم كان يقابلهم، ولكن دينا يقول قد أردت خلاصه. هو هم يقابلهم، هو مو قليل، هو جبل أشم. أبيات عنده أحفظ من هذا: ولكن دينا قد أردت خلاصه مخافة أن تقضي عليه العمائم. هو مو قليل، كان يعتبرهم بلاء على الدين. يا عمائم، مو عمامة الشيخ عبد المجيد سليم ولا عمامة الشيخ الأزهر الذي ذكرته، شيخ شلتوت رضوان الله عليه، ولا عمامة المدني، ولا عمامة أبو زهرة، هاي العمائم الناصعة البيضاء كقلوب أصحابها، ولكن عمائم من قبيل عليش وأمثال عليش، هؤلاء الذين أكل الحقد والتعصب قلوبهم وعشعش في عقولهم الشيطان، دعاة العصبية العمياء، هم ذولا اللي يقول: ولكن دينا قد أردت خلاصه مخافة أن تقضي عليه العمائم.
حديث شيعي شديد مع الانفتاح على الآخر ومع الحفاظ على التشيع. إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يعلنها صريحة واضحة من أن الرجل من الشيعة إذا احتاج إلى فقههم، ولاحظتم كيف يتحدث السيد محمد باقر الصدر وكيف يتحدث آخرون من علماء الشيعة الكبار يتحدثون عن الفقه المخالف لعلي وآل علي. إمامنا الصادق يقول: إذا احتاج الرجل منكم من الشيعة إلى فقههم وإلى حديثهم فإنهم سيدخلونه في ضلالتهم من حيث لا يعلم، سيدخل في ضلالتهم وهو لا يعلم. وهذا هو الذي جرى في ساحة الثقافة الشيعية، وهذه الشهادة واضحة صريحة، لا حاجة لأن أعلق كثيرا أو أن أعلق طويلا. الحقائق تسطع بين أيديكم، وشهد شاهد من أهلها، ونذهب إلى المقطع السادس.
سيدنا، وهذا الكلام ينطبق على سيد محمد باقر الصدر أيضا في الانفتاح؟
سيد محمد باقر الصدر إمام في الانفتاح مو منفتح. ذكرت لك الشخصية الإسلامية مؤلف المرحوم تقي الدين النبهاني، أنا أخف منهم يعني بالترحم وغيره، يعني
نعم.
يعني إخواننا هذا مبلغهم من العلم، يعني وصل الكتاب لسيد محمد باقر الصدر كما وصل لي. سألته: وصلك هذا الكتاب؟ قال إيه. قال: وكتبت عليه ردا. قلت له: إيه جزاك الله خير، خل نشره. قال: لا لا يرى النور أبدا. قلت له: ليش؟ قال: أنا ما أريد أخلق فجوة بيننا وبين أخواننا المسلمين، وكتاب فدك من عيون الكتب، وألفه وهو عمره 14 سنة، منع نشره فيما بعد، طبع وقال ما، لأن هذا في كتاب تشم منه رائحة مذهبية، وكتاب من عيون الكتب التاريخية. ها هذا سيد باقر الصدر. ولما كان يوجه أخواننا السنة أبناء عمر، سميهم أبناء عمر، يدعوهم إلى الالتفاف مع أخوانهم الشيعة لأجل إزالة وزحزحة نظام الحكم الطاغي في العراق، وهو نظام حكومة البعث، ذهب ضحية من أجل جمع المسلمين والتفاف المسلمين بعضهم إلى بعض. فسيد محمد باقر لا أسميه يعني ليس متعصبا أو ليس طائفيا، بل أسميه بإمام الانفتاح على الآخر، بل حتى على المذاهب المادية منفتح. لتقرأ فلسفتنا أو اقتصادنا يعبر عن ماركس، الذي أنا كتبت في الحلقة الأولى من الأربع أنه ليس ملحدا، يعبر عن العلامة ماركس. شوف حتى على الجانب الآخر، هو يقول ماركس، هم كلهم جماعة الماركسيين يقولون ماركس، الوحيد اللي يكتب العلامة ماركس هو باقر الصدر، وهذا مسطور في كتبه. ما أحوجنا إليه في هذا الوقت وفي هذا الزمان، وما أحوجنا إلى شلتوت، وما أحوجنا إلى عبد المجيد سليم شيخ الأزهر، وما أحوجنا إلى الشيخ المدني، وما أحوجنا إلى الشيخ أبو زهرة، وإلى الشيخ علي الخفيف، وإلى الشيخ عبد العزيز عيسى، وإلى الشيخ محمد الغزالي في الجملة أيضا، يعني الرجل هم كان عنده انفتاح، ولكن انفتاح مش يعني مشوب بشيء من ال يعني رحمة الله عليه صديقنا كان، وتمنى له الرحمة من الله سبحانه وتعالى.
كل هذه الأسماء من أسماء المخالفين لأهل البيت، وصف معها اسم السيد محمد باقر الصدر، ويبدو أن الواقع الإسلامي، أن الواقع الشيعي بحاجة إلى كل هؤلاء، لأنهم يجرون نفس المجرى. ملاحظات سريعة، مجرد تساؤل. الملاحظة الأولى، إذا كان السيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه كتب ردا على كتاب الشخصية الإسلامية ولا يريد لهذا الرد أن يرى النور، فلماذا كتبه؟ ثم إذا ظهرت الفتن وظهر الضلال، أفليس على العالم أن يظهر علمه؟ هذا إذا كان علما موافقا لمنهج الكتاب والعترة. الملاحظة الثالثة، ما ذكره سيد طالب الرفاعي من أن السيد محمد باقر الصدر كتب كتابه فدك في التاريخ وهو في سن 14، في موضع آخر يذكر في سن 12، هذه المعلومات ليست دقيقة. الشيء المعروف والدقيق أن السيد محمد باقر الصدر كتبه دون سن 20، ولكن هذه المعلومات وهذه الأرقام ليست دقيقة، بدليل أن سيد طالب الرفاعي مرة يقول أنه في السنة 14 ومرة في السنة 12، وذكر غيره غير ذلك. فالشيء الأكيد أنه كتبه دون سن 20. هو يقول عن الكتاب بأنه من عيون الكتب، لا أدري كيف صار كتاب فدك في التاريخ من عيون كتب التاريخ، وهو يشتمل على افتراء على أمير المؤمنين وتزوير للحقائق قطعا من دون قصد، بسبب الجهل المركب للمؤلف وبسبب الانسياق وراء الفكر القطبي. ففي هذا الكتاب افتراء على أمير المؤمنين من أنه قاتل تحت لواء الخليفة الأول في حروب الردة، وفي هذا الكتاب إنكار لظلامة فاطمة، فقد أثبت فقط عملية التهديد من عمر بالإحراق، وفي هذا الكتاب وصف لفاطمة بالفشل في أكثر من مورد، وفي هذا الكتاب وصف لذلك العصر المظلم، لعصر السخيفة، بأنه كان مشعا باللون القرآني، إلى غير ذلك من هذا الهراء، وهو كتاب صغير. هذه هي الحقيقة، والكتاب موجود بين أيديكم، يمكنكم أن تراجعوه. الكتاب أساسا لإثبات حق الزهراء في فدك، أفليس من المنطقي أن نتحدث عن ظلامتها وعن مصيبتها وعن الذي فعلته السقيفة مع فاطمة، من إجرام السقيفة مع فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، فذلك أدق وأعمق وأقوى في إثبات الحجة. لا أن نبرئ القوم من جريمة قتلها مثل ما فعل السيد محمد باقر الصدر في كتابه هذا، فأي عين من عيوني كتب التاريخ هذا الكتاب كما يقول السيد طالب الرفاعي. هذا الكلام يجري مجرى التثويل المغناطيسي قطعا من دون قصد سيء من سماحة السيد الرفاعي، ولكن هذه هي الحقيقة. فساحة الثقافة الشيعية بنيت على التجهيل، على التجهيل المركب وعلى التثويل المغناطيسي. الكثير والكثير من المعلومات التي تنتشر في الوسط الثقافي الشيعي ما بين أصحاب العمائم الكبيرة وعلى المنابر وعلى الفضائيات لا صلة لها بثقافة الكتاب والعترة. والكتب التي تمدح وتمجد ويراد لها أن تنتشر في الوسط الشيعي كتب مخالفة بدرجة 100% مع منهج الكتاب والعترة. نذهب إلى فاصل درامي، وبعد الفاصل الدرامي أعود إليكم. نذهب الآن إلى المقطع السابع، المقتطف من المقابلة الأولى، وهو آخر مقطع أعرضه بين أيديكم من هذه المقابلة، كي أنتقل بعد ذلك إلى المقابلة الثانية التي أجريت مع سماحة السيد الرفاعي. نشاهد ونستمع معا.
سيدنا بقى اسم يعني كبير ما تكلمنا عنه،
وهو
سيد قطب.
سيد قطب سيدي عظيم ثقافة وعلما ومنهجية ودعوية، دعوتي هو. سيد قطب له مرحلتان في حياته. المرحلة الأولى كان عقاديا من مدرسة عباس محمود العقاد الله يرحمه، أيضا أنا كنت من هذه المدرسة أيضا، وكنت أحب العقاد حبا جما حتى قرأت جميع ما له من كتب وجميع ما كتبه من مقالات، إذا فاتني شيء فهو نزر قليل. والعقاد هو الذي حببني إلى مصر، حتى كنت أطمح أن أروح إلى مصر وأشوف العقاد وأجلس في ندوته اللي كان يجلس فيها سيد قطب والأقطاب الآخرين من تلاميذ العقاد. فهذه كان أديب سيد قطب، وعنده كتاب يوم كان في هذا النقد الأدبي، وهو من الكتب المحترمة جدا أدبيا. ولكن في متوسط عمره، هو عمره 66 سنة مو كثير، ولد يعني 906 أو 900 ومات 966، وحسن البنا بنفس العمر نفس الولادة. رجل كان صادقا مع نفسه في انتمائه الجديد، وأعطى الأخوان الشيء الكثير الذي لم يعطيه لهم أحد. الأخوان أضاف لهم سيد قطب شيء كثير يعني. ولا أقول أن سيد قطب كان متعصبا أيضا، ما كان متعصب، ولا أخو محمد قطب كان متعصبا إلى حد ما، وإن كان محمد لما راح للسعودية صار عنده شيء من التعصب ضد الشيعة، وكتبت عليه رد أنا في من 20 سنة قبل. ف فالسيد قطب تبنى فكرة الحاكمية، أخذها من المرحوم أبو الأعلى، من المرحوم المودودي الشهير بأبي الأعلى المودودي رحمة الله عليه، وهو يتشدد فيها وكفر الأنظمة وكفر ما أدري إيه، وهذا الذي أودى به إلى ما أودى إلى الإعدام. ولو كان مثلا منفتحا شيئا ما كما كان حسن الهضيبي، حسن الهضيبي جاء بعد حسن البنا وصار إماما ورئيسا للإخوان، وهو ليس إخواني، والسيد قطب أيضا ليس دخل الإخوان وليس إخوانيا، وإنما مع ذلك تبناه الإخوان لفكره الإسلامي. ولا أدري أن مثلا حسن سيد قطب إذا قالوا له نسبوا إليه الإخوانية يرضى أو لا يرضى ما أدري، بس هو ما نشأ إخوانيا، نشأ أديبا كاتبا ثم تبنى الإسلام بعد أن راح إلى أمريكا وشاهد ما شاهد من الأشياء المعروفة في هذه البلاد اللي احنا فيها الآن، فرجع مسلما عقائديا من أمريكا، وهو رجل من حفاظ القرآن من الأول، لأن الذي يدخل دار العلوم يشترط فيه أن يكون أزهريا حافظا للقرآن. وأما القضية التي يحمل بها عليه الشيعة إلى حد ما أو بعض الشيعة، قضية مشهورة في كتب السنة، يعني هو الرجل سني،
نعم،
وذكرها كقضية مشهورة في المذهب مذاهب السنة أو في الحديث السني، قضية أنه جماعة من الصحابة اجتمعوا في دار عبد الرحمن بن عوف وشربوا الخمر يوم كانت غير محرمة وسكروا إلى آخره، وذكر معهم الإمام علي كان في هذا، فهو كان بإمكانه أن يناقش الحديث، يعني أنا لا أوجه له لوما على ذكر الرواية، لأن الرواية موجودة، مو هو اختلقها الرجل، ولكن كان رجل بذهنية المرحوم سيد قطب أن يحاكم الرواية، والخمر كان ذاك الوقت حلال، أتعلم أنه كان يهدى إلى رسول الله؟ في ذاك الزمن الخمرة كانت تهدى إلى رسول الله، ورسول الله بدوره يهديها إلى أحد المسلمين ما يدخل البيت، وهذا موجود في كتب السنة، وإن لم يذكر في كتبنا لكن موجود. الخمرة كانت كالماء أو كالسفن آب الآن والكوكا كوكولا وسفن آب وبعد شنو مشروب آخر؟
ميرندا.
ها؟
ميرندا.
ها؟
ميرندا.
ميرندا وغيرها يعني. وحتى حتى القرآن يعني ورب العالمين ما حرمها دفعة واحدة، لأنه كان الناس رسول الله لو كان في دعوته البدائية يحرم الخمر ما حد جاء. الخمر كان يعني كظاهرة الدخان قبل 50 سنة، واحد يقول له أحرم عليك الدخان يقول له لا. أكو واحد من علمائنا رحمة الله عليه شيخ محمد رضا الياسين وهو خال السيد الصدر، كان مدخنا، كان في سنة 70 من عمره، فجاء الطبيب ونصحه بترك الدخان، تدي هذا الشيخ من من عمره 10 سنين يدخن أو 14 سنة وإلى 70 هذا بعد صار مدمن. قال له يعني شنو الفارق يعني إذا ما شربت شيء زي. قال عمرك يزيد 2 3 يعني. قال له والله 2 بدخان يعني ناقص 2 بدخان أحسن من 3 سنين أو 4 سنين بلا دخان. أما السيد الخوي رضوان الله عليه فكانت علبة الدخان موجودة قدامه ويشرب بهذا البابور السبيل وهاته مو جيجار يمل هذا وباليوم فد 100 سبيل ياخذ. وسيد محسن كان أيضا من المدمنين بالدخان أيضا الأطباء أشاروا عليه بتركه. فقال للطبيب سيد محسن كان عنده إرادة حديدية رضوان الله عليه قال له قل لي شنو أترك؟ قال له لا باليوم تشرب لك فد 4 جقاير يعني ما يعادل نص جقارة. فقاموا يسووا له باللف هذا يخلون له يعني فد مقدار بسيط يشرب منه نفسين يخلص يعني مجموع اليوم يشرب له نص جقارة كان. وبقي على هذا إلى أن توفاه الله سبحانه وتعالى. فنعود إلى سيد قطب. سيد قطب عظيم يعني أتذكر بعض العلماء من علمائنا كما يذكر صاحب هذا الكتاب محمد باقر الصدر السيرة والمسيرة في حقائق ووثائق يذكر هذا الكتاب أن السيد باقر الصدر أثر على أستاذه وخاله شيخ مرتضى أن يبرق برقية إلى عبد الناصر للتوسط في ترك إعدام سيد قطب.
نعم.
وكتب البرقية تقريك نصه.
نعم.
ها؟
إذا موجود عندكم سيدنا.
بهاي بالمقدمة أنا كاتبه. ما تشدها تندور هاي خف
مو مشكلة سيدي
بعدين تلاقون انتو. هذه في راحت كن ساعدني تفتيش عنه في كاتب أنا عن
ملاحظات سريعة ما ذكره سماحة سيد طالب الرفاعي عن تأريخ سيد قطب من معلومات ليست دقيقة. فسيد قطب حينما عاد من الولايات المتحدة الأمريكية لم يكن متدينا وإنما صار متدينا بعد أن دخل السجن. بعد دخوله للسجن بدأ تدينه. وقد تحدثت عن هذا الموضوع بشكل مفصل في الجزء الثاني من هذا البرنامج، وفقا لوثائق وحقائق وتفاصيل ومصادر أشرت إليها في حينها. أما هذا العذر فهذا عذر قبيح وغبي جدا، من أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يهدى له الخمر، وكان النبي يهدي هذا الخمر للمسلمين. من البديهيات الشرعية والفقهية عندنا من أن المسلم لا يملك الخمر. قد يقول قائل من أن هذا التشريع بعد ذلك جاء، ولكن بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وآله الأمر واحد، هذا بالنسبة للمسلمين، من أن هذا التشريع بينه رسول الله بعد ذلك، من أن المسلم لا يملك الخمر ولذلك لا يستطيع أن يبيعها ولا يستطيع أن يملك المال الذي يدفع له في مقابل بيعها. هذا الكلام لا وجود له في ثقافة الكتاب والعترة، من أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يهدى إليه الخمر وكان يستلمه وبعد ذلك يعطيه لأحد من المسلمين، يملكه لأحد من المسلمين. هذا الكلام مخالف 100% لمنهج الكتاب والعترة، عذر غبي وقبيح جدا، مع علم سماحة السيد الرفاعي من أن هذه الأحاديث ليست موجودة في كتبنا، وإنما هي في كتب المخالفين لمنهج الكتاب والعترة. هذا العذر في قباحته كالاعتذارات التي تحدث عنها في مقابلته التي بثت على قناة العربية في برنامج إضاءات مع تركي الدخيل. حادثة التدخين التي رواها عن الشيخ محمد رضا آل ياسين، الشيخ محمد رضا آل ياسين كان مدخنا، ولكن بحسب معلوماتي من أن هذه الحادثة وهذا الطبيب حينما زار ذلك العالم المدمن المدخن وقال ما قال، وهناك أبيات من الشعر، هذه الحادثة جرت مع الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء، مع أن الشيخ محمد رضا آل ياسين كان مدخنا وكان مدمنا على التدخين أيضا. وسؤال صغير بخصوص المرجع السيد الحكيم، ما الحاجة إلى هذا الارتباط الشديد حتى مع منع الطبيب له من التدخين، أن تصنع له سجائر بكمية قليلة من التبغ، مع أنه قال من أن السيد الحكيم كان يمتلك إرادة قوية. لا أريد الحديث عن هذا المطلب، وهو أيضا من الصور القبيحة في ساحة المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، إدمان المراجع على التدخين. وهناك من أصحاب العمائم الكبيرة من يدمن على الحشيش، على الترياق، وهذه القضية معروفة. هناك إدمان على الشيشة، هناك إدمان على الترياق، على الحشيشة، وهناك إدمان على السجائر، على الدخان. وهناك من علمائنا ومن مراجعنا من يجيز شرب الدخان أثناء الصيام أثناء شهر رمضان من الذين توفوا من مراجعنا في زمن بعيد في زمن قريب وحتى من الأحياء، وإن كانوا لا يعلنون ذلك صريحا للناس. على سبيل المثال الشيخ محمد تقي المجلسي من فقهاء الشيعة الكبار ومن علماء المدرسة الإخبارية، وهو والد الشيخ محمد باقر المجلسي صاحب البحار، كان يشرب الشيشة وهو صائم في شهر رمضان. وهذا الرأي نفسه معروف عن السيد محمد الصدر بالنسبة لمقلديه، فإنهم يشربون الدخان أثناء شهر رمضان. ونفس الكلام منقول عن الشيخ عباس الرميثي، هو الآخر كان يشرب الدخان أثناء شهر رمضان، وهو من العلماء البارزين في الخمسينات ومن أعضاء جماعة العلماء في النجف الأشرف، وأسماء كثيرة أخرى. أما بالنسبة للبرقية التي تحدث عنها والتي جاءت مذكورة في كتاب محمد باقر الصدر السيرة والمسيرة في حقائق ووثائق، هذا هو الجزء الثاني، طبع دار العارف للمطبوعات لمؤلفه أحمد عبد الله أبو زيد العاملي. وهذه الطبعة الثالثة 2008 ميلادي في صفحة 77. المؤلف يشير إلى أن السيد الصدر أقنع خاله الشيخ مرتضى آل ياسين رئيس جماعة العلماء بإرسال برقية استنكارية إلى جمال عبد الناصر بخصوص سيد قطب، ومما جاء فيها لو لم يكن، والمعروف أن السيد محمد باقر الصدر هو الذي كتب هذه البرقية، لأنه هو الذي كان يكتب البيانات والرسائل والبرقيات والافتتاحيات للمطبوعات والمجلات التي تصدر عن جماعة العلماء التي يرأسها خاله شيخ مرتضى آل ياسين. فماذا جاء في برقية جماعة العلماء التي وجهها رئيس جماعة العلماء الشيخ مرتضى آل ياسين والتي كتبها السيد محمد باقر الصدر بخطه؟ لو لم يكن لهذا العالم يعني سيد قطب إلا تفسيره في ظلال القرآن لكفى به خصيما لك عند الله، يخاطب عبد الناصر يوم القيامة، لكفى به خصيما لك عند الله يوم القيامة. هذه هي البرقية التي كان يبحث عنها سيد طالب الرفاعي وما عثر عليها في أوراقه. نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل أعود إليكم. أخذكم الآن إلى المقطع الأول الذي اقتطعته من المقابلة الثانية التي أجريت مع سماحة آية الله السيد طالب الرفاعي في مكتبه الرسمي في مدينة توليدو في ولاية أوهايو في الولايات المتحدة الأمريكية. نشاهد ونستمع معا.
ففكر الإخوان كإسلاميين لا شك أنه سابق على الدعوة الإسلامية التي
انبثقت عن الحوزة العلمية في النجف، ولا أقول عن الحوزة العلمية، انبثقت عن بعض رجال الحوزة العلمية في النجف. وكنت أحد الرواد في هذه الحركة، واقترحنا أن يكون رئيسا لها السيد محمد باقر الصدر الشهيد السعيد رضوان الله عليه، وسارت وأخذت مجالها في الساحة العراقية وفي المجتمعات المجاورة العربية، وصار لها صدى في المجتمعات الإسلامية إلى حد ما. فكفكر الإخوان، لأن له السبق على هذه الدعوة من مدة طويلة، تقريبا نصف قرن أو أكثر من ذلك، وكذلك حركة المودودي المفكر الإسلامي الكبير الباكستاني أو الهندي، أيضا ترك بصمات في جميع الحركات الإسلامية في العالم العربي والإسلامي. وهناك أبو الحسن الندوي أو الندوي أيضا في الهند وباكستان، هم عنده حركة وأيضا هذه الحركة انتشر فكرها في أوساط الإسلامية في العالم العربي والإسلامي. فلا شك أن المتقدم في الدعوة إلى شيء يكون له أثره وتأثيره في المتأخر عنه الذي يدعو دعوة مماثلة. كل دعوات إسلامية لإعادة الإسلام إلى الحياة وللعمل بالإسلام وتطبيق النظم الإسلامية، كل الذي دعوا للإسلام السياسي كانوا على وتيرة واحدة تقريبا، وإنما تختلف باختلاف الأنماط البيئية والاجتهادات الشخصية.
ونذهب الآن إلى المقطع الثاني الذي اقتطعته لكم من نفس هذه المقابلة.
سيدنا، ذكرتم في لقاء سابق بأن التأثر بفكر الإخوان والتأثر بفكر الإخوان وبالذات فكر سيد قطب سبق، يعني هذا كان قبل وجود حزب الدعوة. فإن
أي فإحنا هو هكذا هكذا هو نحن كنا نقرأ لسيد قطب ولما قبله من الإخوان كالشيخ الغزالي مثلا، محمد الغزالي، نقرأ إلى سعيد رمضان مجلة الإسلام أو كذا مجلة كان يصدرها في الغرب. إيه فكنا نقرأ قبل ذلك. طبعا هو اللي دفعنا لنكون الرعيل الأول من الشباب الإسلامي المتفتح، قراءتنا السابقة طبعا، ونتيجة هذه القراءات قامت الدعوة.
نعم.
ونتيجة هذه القراءات اجتمعنا على هذه الدعوة ودعونا بهذه الدعوة. فطبعا ما جينا من فراغ، يعني لا سيد باقر الصدر جاء من فراغ، ولا مهدي الحكيم جاء من فراغ، ولا طالب الرفاعي جاء من فراغ. احنا كنا نقرأ هذه الكتب، وهذه الكتب نقرأها وأساتذنا يقرأوها أيضا. الشيخ محمد أمين زين الدين كان يقرأ كل شيء من هذه الكتب، الشيخ محمد تقي الحكيم كان يقرأ كل هذه الألوان المختلفة من الكتب الإسلامية التي تعبر عن الإسلام السياسي. كنا شيوخا وتلاميذ نقرأ هذه الكتب ولها صدى في مجتمعنا النجفي.
سيدنا، هل كان في حلقات تدريس أو بحث لهذه الكتب؟
لا، هذا بعد أعرض خدمتكم أنه لما قامت الحركة العسكرية في الجيش العراقي التي على رأسها عبد الكريم قاسم الزعيم عبد الكريم قاسم، وقضت على الأسرة الملكية وقامت الجمهورية العراقية. نشط الحزب الشيوعي في ذاك الوقت نشاط لا يتصور يعني، وكاد أن يمتلك الشارع في العراق. الحزب الشيوعي امتلك الشارع العراقي فكرا وسياسة، وكان بإمكانه في أي لحظة يشيل عبد الكريم قاسم من كرسيه ويعلن النظام الماركسي أو النظام الشيوعي في العراق. فالشباب عندنا متدين أكو، وهاي جتنا بغتة، هاي الحركة العسكرية الانقلابية جاءتنا بغتة، مو مستعدين، ما كان عندنا كتب بهذا المستوى بحيث يقابل المد الشيوعي.
نعم
الحركة المصرية الإخوان وكذلك حزب التحرير عندهم كتب تعالج هذا هذه الأفكار الوافدة. فقمنا نرشد الشباب المتدين أن يقرأ هذه الكتب، ما عدنا عنها، كنا مدرسة فقهية، ما كان عندنا كتب منتشرة، كان الإسلام وإدارة الحكم كتيب واحد، الشيخ مهدي، الشيخ محمد مهدي زين الدين رحمه الله، وكان كتاب مماثل إلى بالعنوان ومختلف معه في بعض الأفكار، الشيخ باقر القرشي. وهاي ما تقدر ما بيها مواجهة للإيديولوجية الشيوعية التي انتشرت في العراق. عندنا شيخنا الشيخ محمد أمين زين الدين عمل لنا دروس حلقات من أفكاره ومن كتاب عنده كان يألفه اسمه الإسلام ينابيعه مناهجه غاياته، أتذكر هذا العنوان، هو كان أو قريب منه لا أدري، درسناه عليه. فما عدنا، فجبنا ننطل الشباب المتدين هذا قبل قيام الدعوة،
توجهتم إلى كتب وفكر،
وجهناهم إلى كتب الأخوان. يتسوي أنا حتى كنت قلت للسيد الصدر يعني قبل أن تقوم، قلت شو نسوي بذول الشباب؟ قال ودهم قراءة كتب سيد قطب، محمد قطب، محمد الغزالي وغير هؤلاء من كتاب الأخوان المسلمين المعروفين في ذلك الوقت، كتب حسن البنا وهكذا.
من ذلك الزمان بدأ الانتفاع من هذا الفكر وهذه الكتب؟
لا، قبل هذا، قبل 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 الدعوة نتكلم، هذا الدعوة ما كانت قائمة لما كنا نرشد هؤلاء الشباب إلى قراءة هذه الكتب.
نعم.
أما نحن قرأناها قبلهم.
نعم.
نحن قرأناها قبلهم.
ننتقل إلى السؤال.
بعد ما اختلص. فالتأثير، تأثير المسبوق بالسابق قضية بديهية يعني معروفة يعني ما يستنكرها إنسان في الوجود. فنحن تأثرنا قبل أن نقوم بتشكيل أو تأسيس الدعوة الإسلامية، قرأنا هذه الكتب وقرأنا المجلات التي تصدر الإخوان، خصوصا أنا من بديت أقرأ من 53 تقريبا والدعوة قامت 59، ايش كثر هاي من ذاك الوقت كنت أقرأ، وكذلك إخواني شيخ عبد الهادي والشيخ محمد باقر يعني كان يقرأ هذه الكتب.
سيدنا، من الأسماء يعني والعلماء الذين كانوا يقرؤون هذه الكتب؟
قلت لك الشيخ محمد تقي الحكيم.
نعم.
الشيخ محمد أمين زين الدين اللي صار مرجع بعد ذلك، الشيخ عبد الهادي الفضلي، مهد الحكيم، سيد عدنان البكاء.
نعم. كثير يعني كثير من علمائنا كانوا مطلعين على.
بل كنا مطلعين، كنا منفتحين احنا على الإسلام من الخارج الذي يجينا، يعني الإسلام السياسي كنا منفتحين عليه، ما كنا منغلقين. نعم أنا أقول طليعة الشباب.
نعم.
الإسلامي الحوزوي النجفي.
سعيد، رمضان الذي أشار إليه سماحة السيد الرفاعي وعن مجلته التي نسي اسمها قال الإسلام، سعيد رمضان هذا هو صهر حسن البنا زوج ابنته، وهو من أعلام الإرهاب الإخواني خارج مصر، حكم بالإعدام في مصر وفر من مصر وتنقل بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، أكثر إقامته كانت في سويسرا ومناطق أخرى من أوروبا، فكان يشرف على إصدار مجلة في بادئ الأمر سميت بالشهاب، ولكن بعد ذلك أصدر مجلة أخرى هي مجلة المسلمون التي يشير إليها سيد طالب الرفاعي، فكانوا يتغذون على الفكر الذي ينشر في هذه المجلة الإرهابية. فسعيد رمضان من قادة التنظيم السري الإرهابي الذي أسسه حسن البنا. هذه هي الحقيقة من دون مجاملات ومن دون قشور. ولاحظتم أيضا وهو يروي لنا وصية المرجع الشهيد السيد محمد باقر الصدر كيف يوصي بأن شباب الشيعة عليهم أن يقرأوا أن يطالعوا كتب سيد قطب ومحمد قطب، وماذا كانت النتائج؟ كانت النتائج وهذا الذي وصلنا إليه، أن ما بقي شيء من ثقافة الكتاب والعترة في ساحة الثقافة الشيعية. نذهب الآن إلى مقطع آخر وهو المقطع الثالث من المقابلة الثانية مع سماحة السيد الرفاعي.
المرجعية يا سيدي مرت بمرحلة تقريبا تحجمت، أستطيع أن أقول هذه الكلمة، لما كان لها نشاطها في مواجهة الإنجليز في الشعيبة بالبصرة، منطقة يسموها الشعيبة، ثم بعد أن قامت بثورة 20 وكان الانتصار أيضا العسكري للإنجليز، ولكن أنتج ثمرة وهي الدولة العراقية الجديدة. العلماء بقوا يعني يقاومون، يعني كان ما عندهم شيء بس المقاومة، الموقف السلبي من الحكومة الجديدة، بينما هم سعوا إليها وهم عينوا فيصل، قالوا أريد ملك من أولاد الحسين، عينوه هم العلماء تقريبا ذاك مضابطهم وكذا، بس لما أجا فيصل وقفوا قباله، أيضا راد يسوي مجلس برلمان وقفوا قباله وحرموا الدخول بالبرلمان، يفتح مدارس أهم شيء يعني بالنسبة للشعوب المدارس، حرموا الدخول بالمدارس العلماء، أي شيء تقوم به الدولة هم يصدرون فتاوى ضدها. فالإنجليز كان هو بيد أفرض فيصل ملك، ولكن القوة والنفوذ لا زال بيد الإنجليز، بيد المحتل. لأن الوزير العراقي مقابل مستشار بريطاني، فالمستشار إذا أراد الوزير شيء عرض على المستشار، إذا وافق المستشار ينفذ، إذا ما وافق المستشار يرد. يعني كان الوزراء أسراء بيد المستشارين الإنجليز. حتى أتذكر بيت شعر إلى شيخ باقر الشبيبي، أخو الشيخ محمد الشبيبي، شعر وكان من شعراء ثورة العشرين أيضا ومن النشطين في ثورة العشرين، هو وأخوه الشبيبي أيضا، يقول يجيب فد مثل يخاطب الوزير العراقي، يقول له المستشار هو الذي شرب الطلا الخمر، يعني الطلا الخمر، فعلى ما يا هذا الوزير تعربد؟ المستشار يسكر وانت تعربد بالنيابة عنه، تسوي روحك سكران، انت ما شربت خمر المستشار. فشاهد في مثل، يعني في هذا الشعر مثل كبير، يعني بالنسبة الى يعني استرخاء الوزير وعدم نفوذ في وزارته، والنفوذ كل النفوذ للمستشار البريطاني.
كيف أثر هذا على الحوزة؟
ما كان، فشاهدنا ندخل في هذا الموضوع، فالإنجليز تأذى من موقف العلماء، خصوصا وقفوا أمام المعاهدة بين الإنجليز، هم شجبوها.
الموقف السلبي،
الموقف السلبي، الموقف السلبي. فكانوا سيد أبو الحسن ذاك الوقت، المرزا النايني، الشيخ السيد حسين القمي، مراجع ثلاثة بارزين. المرجع الأكبر الذي كان قائد الثورة مالت العشرين توفي أثناء الثورة، توفي الشيخ الشيرازي، الشيخ محمد تقي الشيرازي. فالإنجليز صمموا أنه فيصل كان عنده التهاب اللوزتين، يعني تمرض، فودوا لندن يسووا عملية، وهم توجهوا للعلماء. كان واحد شرير يعني في الشرطة، يعني مدير الشرطة كان. فأول ما توجه هذا وجهه إلى الشيخ محمد مهد الخالصي، وابن الشيخ محمد، فأخذوهم بالليل، ما يدرون دول يسموا زوار الفجر يسموهم بالعراق، أخذوهم وما يدرون وين راح، ودوهم. فبعدين راحوا لإيران، ودوهم لإيران، اجوا إلى المراجع الثلاثة المعينين المبرزين، يعني سيد أبو الحسن الدرجة الأولى، شيخ المرزا النايني الدرجة الثانية، السيد أبو حسين القمي في كربلاء مرجع الدرجة الثالثة. فأخذوهم كلهم بسفينة وودهم نفوهم لإيران، استقر الوضع، استقر الوضع. اجى فيصل، وكان رئيس الوزراء في ذاك الوقت عبد المحسن السعدون، ايضا كان آلة بيد الانجليز، ما اقدر اقول هو فعل إله، ما يقدر يقول الانجليز لا، ولذلك من شدة الضغط الانجليزي عليه انتحر في احدى بعد فترة من هذا الزمن، وجد منتحرا في بيته، وأعزي ذلك إلى أنه إلى الضغط الإنجليزي عليه، وكل شيء ما يقدر يعمل، والنقد يتوجه عليه من إخوانه الوطنيون العراقيون، من إخوانه الوطنيين العراقيين. فهذا صار بين النارين، يعني نار الانتقاد ونار السيطرة عليه وعدم فسح المجال له كرئيس وزراء. كان في عهد هذا يعني نفو العلماء، خب فبقى النجف فارغ، مرجعية ماكو. فلما أجا فلك فيصل بعد العملية وتندم وقال هم أنا ما أدري وشون صار هذا وكذا، قالوا تقدر ترجعهم. فسعى الإنجليز أن يرجعونهم، فالإنجليز قال بشرط أن لا يتدخلوا في السياسة، بشرط أن لا يتدخلوا في السياسة، ما عندي مانع يجون أهلا وسهلا. فوقعوا في إيران أنه توقعون على أنه يسمح لكم بدخول العراق لكن ما تدخلون بالسياسة. ومنها بعد ماكو تأثير للعلماء بالسياسة، وهاي شبع بها بهذه الروح الانهزامية عن التدخل في السياسة، بقت هي السائدة. ولذلك احنا لما شكلنا حزب الدعوة كانت هاي الروح موجودة فأثيرت في وجوهنا. احنا علماء حوزة، مو رجال سياسة. فهنا بعد وتوقف دور التأثير المرجعي على الوضع السياسي. بقوا يحترموهم، إذا يجي خطاب مثلا من سيد أبو الحسن ينفذ الوزير أو رئيس الوزراء ينفذوه، الملك أحيانا يروح يزورهم، يعني قضية مجاملات بقت. أما تأثير مثل ما كان بالسابق ما كان.
نحن بحاجة إلى دراسة تاريخنا الشيعي، خصوصا في القرن العشرين، بحاجة إلى تقييم واقع المؤسسة الدينية ومواقفها السياسية. أنا سأذكر بشكل سريع ما أشار إليه سماحة سيد الرفاعي. مثلا أشار إلى معركة الشعيبة حينما أفتى المراجع في النجف بالجهاد والخروج لمواجهة الإنجليز حينما دخلوا إلى العراق في بداية دخولهم، دفاعا عن الدولة العثمانية الناصبية المجرمة. وأخذ محمد سعيد الحبوبي برفقة سيد محسن الحكيم، كان شابا آنذاك، يمكن أن يقال عنه كان هو مدير أعمال السيد محمد سعيد الحبوبي، بحيث أن الختم الشرعي للسيد الحبوبي كان مع سيد محسن الحكيم. وأخذوا العشائر العراقية التي لا خبرة لها في القتال، خبرتها أن تتقاتل فيما بينها بأسلحة متواضعة وإمكانات لا تعد إمكانات، وذبحت العشائر العراقية الشيعية دفاعا عن العثمانيين الذين انسحبوا. الجيش العثماني انسحب لم يقاتل، وبقي هؤلاء يقاتلون إلى أن قضي على العشائر العراقية. ورجع محمد سعيد الحبوبي ومن بصحبته من العلماء فارين منهزمين من ساحة المعركة إلى مدينة الناصرية، ومات هناك السيد محمد سعيد الحبوبي كمدا. الغريب أن السيد محمد سعيد الحبوبي حينما رجع إلى الناصرية يريد أن يجمع عشائر أخرى ويعود بهم إلى القتال حتى يذبحوا. لماذا؟ كيف حسبت؟ لا تدري. هذه القضية بحاجة إلى تقييم. هذه المواقف هل هي توضع في أفق الفقاهة، في أفق السفاهة، بعيدا عن كيل المدائح، وبعيدا عن الكذب، وبعيدا عن الدجل، وبعيدا عن التزوير وعن التثويل المغناطيسي، هل الدولة العثمانية الناصبية المجرمة أصلا، هل يجوز، ليس يجب، هل يجوز الدفاع عن هذه الدولة في زمان الأئمة؟ هل كان الأئمة يجيزون لشيعتهم أن يقاتلوا دفاعا عن الدولة الأموية أو عن الدولة العباسية؟ اقرأوا الروايات والأحاديث، الأئمة يمنعون ذلك ويحرمون ذلك. فكيف هب المراجع والعلماء للدفاع عن هذه الدولة الناصبية؟ وهذا النفس هو الذي ابتني عليه الفكر الأخواني، الفكر الأخواني ابتني على أساس هذه الفكرة من أن دولة الخلافة سقطت، وهم يدعون إلى إعادة الخلافة مرة أخرى. دعونا من هذه المرحلة. لما بدأت الأحداث التي وصفت بعد ذلك بثورة العشرين وما بين نجاح وفشل وبعد ذلك انهزام الثوار أمام القوة البريطانية، أمام قوة الإنجليز، ولكنها أنتجت نتاجا سياسيا واضحا. تأسست الدولة العراقية الحديثة سنة 1921. الإنجليز طلبوا من علماء النجف، وهذه المعلومة أشار إليها وهي معلومة حقيقية، طلبوا من علماء النجف أن يختاروا ملكا شيعيا عراقيا. علماء النجف رفضوا واختاروا ملكا سنيا جاء به من الحجاز من أولاد الشريف حسين. ولما توج كان الاقتراح من علماء النجف أن يتوج في يوم الغدير. اقرأوا التاريخ بدقة، متى توج الملك فيصل؟ توج في اليوم 18 من شهر ذي الحجة، وبحسب التقويم الشيعي، لأن التقويم السني يختلف، توج في عيد الغدير في اليوم 18 من شهر ذي الحجة بحسب التقويم الشيعي النجفي. وكان شعراء النجف ينشدون القصائد، والقصائد موجودة مكتوبة، ينشدون القصائد في المقارنة بين بيعة الغدير لأمير المؤمنين وبين بيعة الغدير هذه المستحدثة للملك فيصل الأول. ولما جاء الملك فيصل إلى النجف لكي يعبر عن شكره باعتبار أن النجف هي التي جاءت به إلى الحكم، وطلب من المراجع ومن العلماء آنذاك أن يساهموا في الحكومة، رفضوا، ألح عليهم كثيرا ورفضوا. وبعد ذلك أخذ الشيعة يتباكون من أن السنة أخذوا الحكم. ما هو الملك فيصل جاءكم إلى النجف ولم يستطع أن يأخذ أحدا من النجف، فقط التحق به الشاعر الجواهري. الشاعر الجواهري رجل شعر ومجون، قضى حياته في بغداد في المجون، وقصائده الماجنة كانت تنشر في الصحافة آنذاك. وبعد ذلك لم يستطع المكوث والبقاء مع الملك فيصل وتركه وذهب إلى مجونه ولاليه الحمراء، الشاعر الجواهر الكبير المعروف. كل هذا بحاجة إلى دراسة، إلى إعادة نظر. ولما نفي المراجع أبو الحسن الأصفهاني الميرزا النائيني والذين نفوا معهم، لما نفوا إلى إيران وبعد ذلك أرجعهم الإنجليز، ولكن على أن يوقعوا على وثيقة أن لا يتدخلوا في العمل السياسي، فلما رجعوا لأجل هذه الوثيقة التي هي قضية شخصية، صبت حوزة النجف بهذا القالب، بقالب عدم التدخل في السياسة، ومن يتدخل في السياسة فهو فاسق وفاجر. لماذا؟ لأجل المصلحة الشخصية لهؤلاء المراجع حتى يعودوا إلى النجف، فصار هذا من الدين. وهكذا نحن مضحوك علينا، هكذا تجري الأمور، الأمور هكذا تجري وهكذا تتواصل. ودعوا إلى أن يترشحوا للبرلمان، حرموا الترشيح إلى البرلمان، المراجع حرموا، المدارس فتحت حرموا المدارس، حرموها على الأولاد والبنات. وبعد ذلك لما بعض الناس لم يعملوا بفتاوى العلماء فحرموا مدارس البنات. أتعلمون إلى الآن في العراق هناك أشخاص ممن يلتزمون بفتاوى السيد عبد الهادي الشيرازي، ممن بقي على التحريم إلى أن مات، البقية تراجعوا لا عن قناعة وإنما مماشاة مع الشارع على طريقة الفتاوى البازارية، مثل ما يقول سيد محمد باقر الصدر من أن الفتاوى في النجف على نحوين، فتاوى حقيقية وفتاوى بازارية. وربما لو سنحت فرصة سأقرأ عليكم ذلك ومن المصادر بالتوثيق. ومر قبل قليل الحديث عن تحريم الكهرباء في بعض المقاطع التي مر عرضها عليكم من برنامج أبعاد. القضية طويلة، هناك من العلماء من حرم أقلام الحبر وحرم أقلام الجاف وحرموا النظارات وحرموا أكل الطماطة وحرموا أكل البطاطا، حرموا شراءها وحرموا زراعتها، القصة طويلة، وحرموا الدراجات الهوائية وحرموا ركوب السيارات وحرموا المكبرات الصوتية وحرموا المدارس، القصة طويلة. أنا هنا لا أريد أن أفصل الكلام في مثل هذا الغباء، غباء فقهي، غباء ثقافي، سفاهة اجتماعية، عبر ما شئت. ويراد منا بعد ذلك أن نقبل كل شيء يصدر من المؤسسة الدينية، والقضية مستمرة على هذا المنوال. ولو لم تتفجر الثورة الإسلامية في إيران سنة 1979 وتنتصر هذه الثورة، لبقي الواقع الشيعي في مثل هذه الأحوال التي أشرت إليها وأسوأ من ذلك. ما هم إلى الآن يحرمون على العلماء أن يلبسوا الساعة في أيديهم، إلى الآن هناك في حوزاتنا العلمية وفي المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية إلى الآن يحرمون على علماء الدين أن يلبسوا الساعة في أيديهم. لا أتحدث عن الجميع، هناك حكايات مضحكة كوميدية لا أجد مجالا لإيرادها. أذهب بكم إلى مقطع قصير وبعد ذلك أعود إليكم.
ما أقصده سماحة السيد أنه على سبيل المثال على قناة البغدادية مقابلتكم مع الإعلامي عبد الحميد الصائح، قلتم بأن حزب الدعوة ليس شيعيا ولم يؤسس على أساس شيعي.
صحيح.
فهل تؤكدون ذلك؟
أنا يعني قد يكون الموضوع ربما كان بعجلة، ليس شيعين، شلون كل احنا شيعة، شلون هو ليس شيعين؟ يعني من ناحية المذهبية شيعي حزب الدعوة، ولكن لا يتبنى الفكر الشيعي على أساس أنه هو الفكر الوحيد أو أن المذهب الشيعي هو المذهب الوحيد، وإنما هو منفتح على كل المذاهب السنية،
يقبل جميع المذاهب.
أنا أقبل جميع المذاهب، مو هو.
فحزب الدعوة حزب شيعي لكنه لا يتبنى الفكر الشيعي، لا أدري كيف يكون ذلك، لا أتبنى الفكر الشيعي على أنه الفكر الوحيد. هذه الأحجية بحاجة إلى تفسير وإلى حل. لن أطيل الكلام كثيرا، ولكني أذهب بكم إلى فاصل درامي. نذهب الآن إلى المقطع الخامس.
لكن لم تصلني هذه النقطة سيدنا، أنت قلت أني أولا أنا أقبل جميع المذاهب.
إيه أنا لا
مع العلماء، ما استوعبت هذه النقطة يا سيدنا.
أقول كيف أنا كمسلم، كيف يراد مني أن أكون شيعيا ومتبعا لمذهب أهل البيت، وهذه الضغوط وهذه التعجيرات على أهل البيت. من يذهب إليهم، أكو كلمة درية قالها عالم من علماء السنة في وقته اسمه الحسن البصري، قال ماذا جنينا من علي، كلمة مكتوبة في كتب السنة، أنا قريتها، أنا مكتبتي كلها سنية تقريبا، شوف ماذا جنينا من علي، إن أحببنا قتلنا وإن أبغضنا كفرنا. شو نسوي له؟ شو المصيبة اللي نزلت علينا؟ من أي جانب؟ فشاهد كان هذا الضغط، وهذه كان هشام بن الحكم معروف يعني شيعي، والبرامكة كان هم ماسكين الدولة، يحيى البرمكي وأولاده، أولاده جعفر البرمكي، الفاضل البرمكي، أولاده هم ماسكين الدولة. الرشيد حب أن يحيى يدعو هشام ويسمع إلى منطق هشام ويعرض عليه مسألة بحيث تضيق عليه الخناق.
هشام بن الحكم،
هشام بن الحكم من تلاميذ الإمام الصادق. فإذا وجه له سؤال، ما رأيك بالخلاف الذي جرى ما بين علي والعباس، ما بين عمر وعلي والعباس عم النبي، وكان بيناتهم خصومة، كان بين ظاهرية بين علي وبين عمر وبين عم العباس، وراحوا العمر يحلها لهم. قال ويعرف أنه الرشيد موجود، قال ليوقف عمر على خطائه، ما بيناتهم شيء، وإنما هذا أسلوب تكتيك، هذا ما يقولون تكتيك بالأسلوب الحديث،
نعم
يسموه تكتيك،
نعم.
قال لهم يردون يوقفون عمر على خطأه. ضحك الرشيد، ما مش عمه أو أجده، قال له شنو رأيك بالإمامة، ما هو رأيك بالإمامة؟ فقام يتكلم له حسب مذهبه، أوصاف ما تنطبق على هارون الرشيد. فهارون الرشيد قام قلبه يغلي كالقدر تحت النار، إلى أن قال له إذن من إمامك في هذا العصر؟ قال أمير المؤمنين هارون الرشيد. يعرف تكتيك. ما يجهل. فلما طلع قالوا لبعض الجماعة اختفي، راح يلحقك هارون، بالرغم أنه جاب أجوبة مسكته يعني.
نعم.
وفعلا اختفى إلى أن مات هشام من هذا الموقف. ونقول ليش الشيعة احنا الان نشكل ملايين وعندنا حريه وعندنا علماء، ليش ما صاروا شيعه ذولا؟ ليش صاروا سنه والقوم؟ وقعدهم باب مفتوح للشيعه يحضرون الشيعه. هذا رايي، اكو باب اكو منفذ انهم يصيرون شيعه، وكل المنافذ مغلقه في وجوههم.
فلذلك تدعو للانفتاح على الاخر.
ها؟
لذلك تدعو للانفتاح على الاخر.
المفروض يعني الان لازم ننفتح على الاخر وفي مصلحتنا ايضا.
سيدنا هل هذا الرأي؟
لأنه الانغلاق خلاهم يتهموننا بالكفر، خلاهم يتهموننا بكل رذيلة وبكل خسيسة. أتعلم أنه الكتب التي انتشرت عن الشيعة والتشيع بعد الثورة الإيرانية أو بعد ثورة السيد الإمام الخميني أكثر من 100 ضعف بالنسبة للكتب الذي كانت تصدر ضد الشيعة في 14 قرن. فطبعا أنا كشيعة لما انفتح هو ينفتح علي، عرفني على حقيقتي، ما يقول الشيعة تبع عبد الله بن سبا ومن هذه الخرافات اللي لصقوها بينا، الشيعة أولاد متحش، شوف كل رذيلة وكل خسيسة تلصق بمذهب أهل البيت وهو براء منها.
سيدنا لذلك قررتم في بداية مسيرة حياتكم أن تنفتحوا على العالم الآخر وأن تؤسسوا هذا الحزب وأن يكون هناك علاقة طيبة ما بينكم وبين السنة. هل هذه الطبيعة كان والطريقة التعامل والفكر
كانت
يشارككم فيها السيد الشهيد محمد باقر الصدر؟
لو تقرأ كتاب الخطاب الأخير الذي يخاطب السنة، يا أولاد عمر، خاطب السنة كما يا أولاد علي، يا أولاد عمر، اقتدوا بأجدادكم، تأسوا بأجدادكم، تأسوا بأئمتكم، تأسوا بخلفائكم. خطاب من أروع الخطابات التي صدرت عن السيد الشهيد، منفتح كان.
نعم.
منفتح على السنة، وهناك سنة يعني منفتحين عليه أيضا لكن بصورة قليلة جدا.
لا أريد أن أعلق كثيرا، ملاحظتان. ملاحظة الأولى، الواقعة التي نقلها سماحة السيد الرفاعي عن هشام بن الحكم ليست بهذا الشكل، نقلها بشكل مشوه، ولم يقل هشام ابن الحكم من أن إمامه هو هارون الرشيد، وإنما قال هكذا أمير المؤمنين صاحب القصر، وكان هارون مختفيا من دون أن يعلم الجمع به وراء الستار، ولكن يبدو أن هشام قد وصلت إليه معلومة من أن هارون كان موجودا في قصر البرمكي، فلما سألوه فمن إمامك الآن بعد جدال مفصل مذكور في مصادره، قال هو أمير المؤمنين صاحب القصر، يشير إلى الإمام الكاظم، فالإمام الكاظم هو أمير المؤمنين وهو صاحب القصر، يعني أن الحاكم الحقيقي هو هذا. فلذا قال هارون لقد أعطانا من جراب النورة ما عنا به إلا موسى بن جعفر. الحكاية رويت بأكثر من صيغة ولكن ليست بهذه الصيغة التي رواها السيد الرفاعي، ذكرها بالمجمل مع بعض التشويه. أحببت أن ألفت النظر إلى هذه القضية لأجل أن توضع الأمور في نصابها العلمي الصحيح. والملاحظة الثانية، تمجيده بالبيان الذي صدر عن السيد محمد باقر الصدر في أخريات أيامه، من جملة ما جاء في هذا البيان الافتراء على أمير المؤمنين قطعا من دون قصد، مثلما قبل قليل كان يتحدث سيد طالب الرفاعي من أن رسول الله كان يهدى له الخمر، وكان أيضا هو بدوره يهدي الخمر إلى المسلمين. نفس هذه الأكاذيب هناك أكذوبة ألصقها السيد محمد باقر الصدر من دون قصد سيء بأمير المؤمنين من أنه قاتل جنديا تحت لواء الخليفة أبي بكر في نفس هذا البيان الذي يتحدث سيد طالب الرفاعي عن عظمته. يمكنكم أن تراجعوا تلكم البيانات وأن تطلعوا على تفاصيلها. نذهب الآن إلى مقطع قصير وهو المقطع السادس من المقابلة الثانية التي أجريت مع السيد طالب الرفاعي في مكتبه الرسمي في توليدو.
ولكن يظل سيدنا أنه أن يعني يبدو أن السيد الشهيد محمد باقر الصدر وسائر تلامذته قد تأثروا تأثرا واضحا وكبيرا بالفكر الإخواني عموما وبفكر سيد قطب خصوصا، ويبدو هذا واضحا في ثقافة وأدبيات حزب الدعوة الإسلامية، فهل توافقون على ذلك؟
موافقة كلية لا، موافقة إجمالية ممكن. نعم احنا طلعنا على كتبهم وقريناها وانضبعنا ببعض الأفكار مالهم، بعض أفكارهم، ولكن كاندماج وكذوبان وكتبعية لا. نعم أنا أستثني نفسي وأستثني السيد الشهيد، لكن بعض الأشياء دخلوا مع الأخوان ودخلوا مع التحرير بكثرة، يعني ما منعناهم. احنا كان نتكلم كقيادة.
نعم.
والسيد باقر كقيادة.
نعم.
والسيد باقر بشموخ العلمي، قلت لك لو حضر سيد قطب نفسه في درس من دروس سيد باقر الأصولية لخرج من درسه كما دخل، لأن المصطلحات مثل واحد أنا مثلا أدخل في درس كيمياء لأحد الإبر السورية.
نعم.
خب لما أخرج مثل الجماعة التلاميذ اللي كانوا قاعدين أخذ دخولي وخروجي واحد، حضوري وعدم حضوري واحد.
هذا هو التضخيم لعلم الأصول. وما علم الأصول في الحقيقة على الأقل من وجهة نظري إلا سفاهة يقال عنها علم؟ هو جماع من معلومات متفرقة ما بين اللغة والمنطق والفلسفة وشيء من الآيات ومن الأحاديث. من المضحك جدا أن نجد ما يقال عنهم جهابذة علم الأصول من علمائنا ومراجعنا الكبار الأجلاء أنهم لا يعدون المسألة التي يتفق عليها علماء الأصول أنها أصولية. ما هي أصول؟ أليس الأصول لابد أن يكون هناك عليها اتفاق؟ جهابذة علماء الأصول السيد الخوئي وغيره لا يعدون المسألة التي يتم الاتفاق عليها مسألة أصولية، لابد أن يكون فيها اختلاف. فلماذا سميت أصول؟ وهي أخذت بقضها وقضيضها من كتب المخالفين والنواصب، هم الأساتذة هم السابقون فيها، ولكنها بعد ذلك صبغت بشيء قليل من حديث أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وجعلت ميزانا للاستنباط وللفتيا، وجعلت ميزانا كذلك للأعلمية التي يتحدث عنها والتي لا حقيقة لها على أرض الواقع. هذا الكلام قد يغضب الذين يتابعون البرنامج، ولكن هذه هي الحقيقة المقشرة من دون مجاملات ومن دون رتوش. نذهب إلى المقطع الأخير الذي اخترته، وإلا فالمقابلة طويلة، الذي اخترته من المقابلة الثانية التي أجريت مع سماحة آية الله السيد طالب الرفاعي.
سيدنا ننتقل إلى لقطة حزينة
نفتش
لقطة حزينة
مفرحة حزينة سواء.
نقول ما الذي خسره العالم الإسلامي والشيعة خصوصا حين أعدم سيد قطب؟
أعدام سيد قطب الجواب يا سيدي أقول فيه لا شك أن يخسر العالم الإسلامي خسارة فادحة بغياب أديب كبير ومفكر عظيم موهوب وداعية إسلامي له ثقله ومكانته في المجتمع وفي الساحة الإسلامية كسيد قطب. هذه قضية تكاد أن تكون من البديهيات يعني. والشيعة باعتبارهم شريحة كبيرة من المسلمين يشعرون بهذه الخسارة. احنا ليش نفرق شيعة وسنة كمسلمين؟ بدليل أن المرجع الديني الأعلى سيد محسن الحكيم أول من بادر بخطاب على شكل برقية أرسله إلى جمال عبد الناصر يسترحم ويتشفع ويستشفع بسيد قطب لمكانته العلمية ولكتبه التي تأخذ مساحة كبيرة في المكتبة الإسلامية. فسيد محسن كان أول من بادر إلى الشفاعة والاسترحام من حاكم مصر يوم ذاك جمال عبد الناصر. وقرأت ولم أسمع من السيد الصدر أنه طلب من خاله العالم المجتهد الكبير الشيخ مرتضى الياسين أن يكتب أيضا برقية إلى جمال عبد الناصر يستشفع لسيد قطب. وقرأت البرقية التي أرسلها الشيخ مرتضى الياسين وكانت شديدة اللهجة مو مثل البرقية سيد محسن. يقول لعبد الناصر سيقف تفسيره سيقف تفسيره في ظلال
هذا
سيقف تفسيره في ظلال القرآن خصما لك يوم القيامة إن عاجلتنا بإعدامه. شنو نريد بعد أكثر من هذا؟ شيعة شو يسوون؟
هل تعتقد أن العالم اليوم بحاجة إلى
أقول هذا ما ذكرته أنا أولا في مقابلتي للقناة العربية في دبي.
نعم
المقابلة كان يديرها تركي الدخيل.
نعم
وذكرت ما ذكرت عن برقية سيد محسن التي سبق بها جميع المتشفعين بسيد قطب. وكنت أفشل في هذا لولا أن ساعدني الله لأنه أول مرة وافق سيد محسن ولكن بعد ما تدخل أحد الراكبين معنا في السيارة ووجه لي الخطاب سيد طالب تريد السيد يتشفع بهذا الذي يقول علي بن أبي طالب يشرب الخمر هاي صحيح موجودة في ظل الإسلام، لكن الرجل أخذها من الحديث، أخذها من كتب الحديث، يعني موجودة.
ليس ذنبه يعني،
ها؟
ليس ذنبه.
لا، هو رجل سني وأخذها من مصادر سنية يعني. بس أنا لما قلت هالشكل الشيعة أخذوا بي يعني ما شاء الله، يشرقون ويغربون. سيد طالب الرفاعي يقول علمنا سيد قطب قال أو سيد قطب نقل من كتب الحديث السني، لا صار سيد طالب الرفاعي قال علمنا أبي طالب يشرق. وأتحداهم يرجعون 100 مرة إلى المقابلة إذا يجدون كلمة عندي من هذا القبيل.
سيدنا هل
ما عند ما قلت أنا علمنا أبي طالب يشرق إمامي معصوم، أنا أعتبره معصوم قبل معصوم قبل الآن أن يصبح إماما وبعد أن يصير إمام معصوم. عندي 14 معصومة، أولهم علي، أولهم رسول الله، وثانيهم علي. لكن مع ذلك المتصيدين بالمياه العكرة نشروا عني.
سيدنا هل تتمنى أن يكون سيد قطب موجود بيننا في هذا اليوم، وأن العالم الإسلامي أحوج إلى مثل هذه الشخصيات؟
لا شك، لا شك، لأنه وجود سيد قطب ربما كان يخفف من غلواء الإخوان لما وصلوا إلى الحكم. أنت لو تقرأ تصير محاضرات بها، إذا تريد تقرأها ونسوي محاضرات عليها
إن شاء الله بعد ما نخلص نقرأها. ما عندنا
شكمان. بل سيد قطب رجل شخصية كبيرة، وأيضا ظلموه كما ظلمته سياسة عبد الناصر ورجال عبد الناصر مثل الدجوي وأمثاله اللي حكموا عليه بالإعدام. أيضا ظلمه الإسلاميون، يقولون سيد قطب كفر المجتمع الإسلامي. كيف يكفر مجتمع الإسلام؟ هذا مو سيد قطب، هذا سيد، هذا سيد جهل، مو سيد قطب. شلون يكفر العالم الإسلامي؟ العالم الإسلامي من يشهد الشهادتين مسلم أيا كان عمله. أنا ما أقدر أكفر عبد الناصر اللي قتل سيد قطب، ولا أحد يستطيع أن يكفر، لأن ظهر الإسلام يعني يشهد الشهادتين ويصلي وغيره إلى آخره. نعم سيد قطب كان شديدا في لهجته وبليغا في خطابه وشاعريا في بيانه، وربما تأخذ بعض الكلمات منه فتفسر بهذا التفسير. ويقولون أنه المودود كفر، المودود شلون يكفر؟ أنا تعجب من هؤلاء الذين ينسون تكفير المجتمع كمجتمع. باكستان كلها كفرت لأنها ما تطبق الإسلام. من يقدر يطبق الإسلام والعسكر موجود وأمريكا موجودة والمجتمع الغربي موجود وروسيا موجودة؟
هنا سؤال سيدنا، هل لا زال فكر سيد قطب مؤثرا إلى الآن في الواقع الشيعي والسني على حد سواء، وما حجمه ذلك؟
أتصور أنه بالنسبة للمنتمين إلى التنظيم الإسلامي السياسي الإخواني سيد قطب هو عندهم، ما تأثر، بالعكس يمكن شهادته أضافت له زخم من العاطفة. السعوديون بعد أن أعدم سيد قطب كان برنامج عندهم عن سيد قطب وعن كتابه في ظل الإسلام، بس تغيرت الموجة. سيد قطب الآن مو مرغوب به، صار إرهابي.
وهو بعيد كل البعد عن ذلك،
بعيد كل البعد عن ذلك. نعم هو كان شديد في لهجته وفي خطابه خصوصا خطاب الأخير يعني كتاب الأخير معالم في الطريق مو اسمه؟
نعم.
هذا تقريبا هو اللي قاد إلى الإعدام، وكان رجل جريء يعني.
سنمر على هذا الكتاب.
أتذكر بعد أن صدر في حكم الإعدام ومبعد وقع المفتي الإسلامي وقع الحكم، شو ما يوقع ما يصدمون لما يوقع المفتي.
نعم.
جاء هذا الملقن يلقنه قال له تشهد أن لا إله إلا الله، قال له لك روح أنت تأكل بالإسلام عيش، وأنا رقبتي قدمتها للإسلام وأنت جاي تعلمني الشهادتين. أي شهادة تناقضات. أنا عجبتني هاي الكلمة، قال له إسلامك أنت تأكل بيه عيش وإسلامي هو اللي قدمني إلى المشنقة.
ملاحظتان صغيرتان. الملاحظة الأولى، حينما كان يتحدث السيد الرفاعي مستدلا على أهمية سيد قطب وكيف أن أول المبادرين للاستشفاع وللدفاع عن سيد قطب كان السيد محسن الحكيم، ما هو يا سيد طالب أنت الذي خدعته وضحكت عليه بكذبتك البيضاء، فكيف تستدل بهذا دليلا على أهمية سيد قطب وأنت الذي المفروض أن تقول وأنا خدعت السيد الحكيم فكتب برقية؟ هذه الملاحظة الأولى. والملاحظة الثانية هو تصديقه بهذه الأكذوبة التي مر الكلام عنها في الجزء الثاني من البرنامج، الكلام الذي قال له الملقن أن تشهد بالشهادتين، فأجابه سيد قطب من أنك تعتاش بالشهادتين وأنا أقدم رقبتي لأجل الشهادتين، قضية لا حقيقة لها، كذب في كذب من أصلها. وتبين هذا الأمر في حلقات الجزء الثاني من هذا البرنامج. الحلقة كانت طويلة ولكن ماذا أصنع والمطالب متشعبة، ولا زال الكلام متواصلا أيضا في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى في شهادة هذا الشاهد الحي المعاصر، شاهد على المرحلة الزمانية من الخمسينات وإلى يومنا هذا، شاهد على الحالة القطبية وهو أحد مؤسسيها وأحد صناعها وأحد قادتها، سماحة آية الله سيد طالب الرفاعي. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا، أترككم في رعاية القمر، في أمان الله.